شركة المرابحة المرينة للتمويل مرينة، حلول مالية رقمية مرينة في كل شيء، في المرابحة والتورق والحلول التمويلية الرقمية اللي تقدمها لك، وحتى في فترة السداد اللي تصل إلى 60 شهر. مزيد من التفاصيل عبر موقعنا الإلكتروني الموجود في وصف الحلقة.
يا هلا والله، في بودكاست الغرفة راح نقابل علامات تجارية من حياتنا اليومية، نجلسكم معهم حتى نسمع التجربة اللي ما راح تلقاها بجوجل. نتكلم عن الضيف ثم علامة ثم استشارة. ضيفنا هو الأستاذ فيصل العثيم، الرئيس التنفيذي لشركة الجزيرة للأجهزة المنزلية ورئيس مجلس إدارة لكل من مياه الفيحة والجبس الوطنية. العلامة هي الجزيرة للأجهزة المنزلية الشهيرة بالمكيفات الصحراوية وغيرها من المنتجات من 50 سنة. الاستشارة في هالحلقة عن عمال الصيانة في كل مكان والتعامل مع موسمية المنتجات. وإذا سمعت معلومة بهالحلقة ذكرتك بواحد، شارك مع رابط الحلقة على المنصة اللي يحب. هذه الحلقة برعاية مرنة، حلول مالية رقمية. يا أهلا وسهلا، حياك الله أبو فهد.
حيك،
سعيدين بوجودك معنا. طال عمرك
اخوي حمود، حياك الله.
انا بالعاده ابدا السؤال الاول مع ضيوفنا عن بدايه الحياه المهنيه، عن ذكرياتهم الاولى، لكن انا ودي اسالك عن ساعتين في الطريق. قبل شوي تسولف تقول انك يعني جاي من صناعيه طريق الخرج
صحيح
الى هنا الى شمال الرياض ساعتين، وانت من سكان الشمال، فاصلا هذا مشوارك اليومي.
صحيح.
كيف رئيس تنفيذي عنده كل هذه المشاغل ورئيس مجلس اداره في اكثر من جهه؟ يعني احنا الفاضيين يعني، أو حنا اللي ما عندنا شغل على قولتهم، نتعب من الطريق والساعة والساعتين. أنت كيف قادر تتأقلم يوميا مع ساعتين ثلاث ساعات بالطريق؟
أول شيء أنا سعيد أخوي حمد معك حقيقة، وتعرفت عليك عن قرب خلال اتصال سابق بيننا، وتشرفت بك، وسعيد جدا وجودي بالبرنامج هذا مع الزملاء جميعا، يعطيهم العافية. الأمر آخر يعني هو زحمة الرياض صارت جزء من الحياة اليومية
من الروتين،
روتين اليومي، فمن لا يمكن تتجاوز المرحلة هذه. ولكن أنت السؤال كيف تحاول تصبغها بصيغة مفيدة لك أثناء العمل، وإلا هي فيك الزحمة هذه، لكن صيغة كيف؟ صيغة مثلا تثقيفية، إنهاء بعض الأعمال مثلا، أي شيء، أذكار، أي برامج ممكن توعوية أو كذا، والآخر برامجكم أيضا نستمع لها في أثناء الطريق هذا، فتصير جزء من الحياة اليومية ما صرت تحس فيها، يعني خلاص تعودت عليها نوعا ما.
إلى أجل دامك تسمع البرامجنا، أجل لعل مشوارك إن شاء الله الأيام الجاية. طيب، أنا لو أرجع لأيامك الأولى، أنت اشتغلت في جمارك المطار وعمرك 16 سنة.
صحيح.
على افتراض أنها وظيفة مؤقتة، لكنك جلست 7 سنين هناك.
صحيح. أنا حقيقة يعني سريعا، أنا عملت في الجمارك فعلا في قسم التفتيش ركاب، أثناء عمري كان يمكن 16 سنة. كانت مرحلة الصيف وكذا، أنه في فراغ، وتعرف يعني كان الشباب عندنا وقت فراغ كبير، وبالتالي ودك تشغله في شيء مفيد. إذا كانت الجمارك كان في بند الساعات أو بند مؤقت اللي هو العمل فيه، أغلب الموجودين يعملون فيه، أيضا الزملاء كانوا يعني يعملون يدرسون في الثانوية أو في الجامعة. فالحقيقة الموضوع امتد إلى 7 سنوات أو 6 سنوات، لأنه صار في تنسيق بين الدراسة الثانوية والجامعة والدورات وبعدها وبين العمل، ما صار في أي خلاف مع تنظيم الوقت، ما في أي مشكلة. وبالتالي استمر لحد ما يعني جت المرحلة اللي خلاص لابد واحد يستقل ويدخل في القطاع الخاص ويعمل يعني.
إيه. أنت يمكن من ذيك الفترة إلى اليوم تنقلت في أكثر من قطاع، يمكن عملت في 3 أو 4 قطاعات. صحيح. فاسمح لي كل قطاع بسألك، وش اللي تذكره منه؟ وش الأسرار اللي لا تزال عالقة في ذهنك ما يعرفها كثير من الناس على الموضوع، مثلا جمارك المطار؟
من أي ناحية؟ جمارك المطار ولا؟
جمارك المطار، وش الشيء اللي تعلمتها من الشغلة ذيك؟ وش اللي لا يزال عالق في ذهنك من ذيك الأيام؟
الجمارك المطار تعلم أشياء رئيسية طبعا. أول جواب حيقولك شخص مثلا علاقات وكذا، ولكن هي قبل العلاقات، هي معرفة، لأنه شيء يتعلق بصميم العمل. هي معرفة الركاب وتصوراتهم وتوجهاتهم نظرتهم، أيضا
حس الفراسة،
حس الفراسة هذا يعطيك الفرصة أنك تعرف الناس، وبالتالي هذا بكرة يخدم كثير في أعمالك، وخدمنا كثير في أعمالنا. هذا شيء إيجابي جدا. طبعا ناهيك عن العلاقات، ناهيك عن تطوير الوقت، ناهيك عن الإنتاجية، لأنه أحيانا اليوم لما يكون يوم كامل في أعمال وفي دراسة وفيه، تلاقي كله بالنهاية في إنتاجية منظم. الوقت غير منظم يلخبط اليوم كله من أول إلى آخر تقريبا. إيه يعني.
طيب، طلعت من المطار رحت على لازوردي اللي صحيح. هو ذهب ومجوهرات.
صحيح.
وش اللي تعلمته من قطاع الذهب والمجوهرات؟
قطاع الذهب والمجوهرات هو من حقيقة من القطاعات الصعبة. أصعب حاجة فيه كانت اللي هي الموضة. اليوم الفاشن في قطاع ذا مجوهرات تحتاج إلى أول بأول تكون مواكب السوق أو أسواق العالمية حتى من ناحية الموضة ومن ناحية تغيير سلوك المستهلك، خاصة أن سلوك المستهلك في موضوع الذهب والألماس متغير. سابقا كانوا يعني أمهاتنا الله يطول أعمارهم وعمر أمهات الجميع يحبون الذهب، طيب اليوم في تغيير في سلوك المستهلك، ما صار الذهب بالنسبة لهم منتج رئيسي، صار منتج ثانوي لأنه في أشياء صارت كثيرة يعني أخرى موجودة.
فبالتالي كتاجر بتواجه مشاكل في إدارة المخزون مثلا، إدارة المخزون والتوفير، تكون كيف تسوي في توقعاتك للمستقبل؟
طبعا توقعات من ناحية الفاشن، من ناحية الموضة، من ناحية الموديلات الموجودة، من ناحية تطور وتغيير السلوك. فبالتالي المخزون ما هو سهل، ناهيك عن ارتفاع سعر الذهب وانخفاضه يلخبط العملية الشرائية بشكل أو بآخر، لأنه هو متقلب، هو سعر عالمي، فبالتالي هو بيوميا تتعيش مع هذه، هل أنت اليوم السعر فوق ولا تحت، هل الزبون حيروح يشتري ويدخر أو أنه لا ما يدخر الزبون بالنسبة له، أو هو صار منتج رئيسي فقط بمناسبات ولا الادخار. تغيير السلوك هو ادخار ولا مناسبات، يختلف. أيه. إذا كان ادخار ومناسبات فالأمور تمام، معناته أنه في إنكم عالي، في مبيعات عالية. إذا كان موضوع فقط مناسبات أيضا موضوع مختلف. ناهيك أنه تغيير السلوك اللي قبل شيء حكينا فيه من بعض المناطق مثلا زي القصيم، مثلا زي الرياض، زي الجنوب، يختلفون من ناحية الثقافات في شراء الذهب، فبالتالي هو متقلب. طبعا دخل على الألماس ذيك مرحلة صراحة ما كان الألماس منتشر بشكل قوي جدا، بس أعتقد ما بعد يعني ما بعدها دخل موضوع الألماس وصار هو الألماس هو اللي يعني هو ترند اللي في السوق، وما زال طبعا.
أي نعم. أنا أتذكر واحد من زملائنا المقدمين في الشبكة هنا، فيصل زيدان، مساء عليه بالخير. هو تاجر ألماس أو مقيم ألماس معروف جدا يعني في القطاع، فدخلت عنده ذاك اليوم وقعد ساعتين يسولف بلا توقف يتكلم بالضبط عن الألماس وتجارة الألماس وتقييم الألماس. أنا كنت أتوقع أني غير مهتم في المجال، لكن شد انتباهي لمدة ساعتين ويسولف عن الموضوع. من الأشياء المذهلة مثلا اللي ذكرها، يقول إذا جيت تقيم قطعة ألماس لابد أنك ما تاكل حلى لمدة 48 ساعة قبلها، لأنه الحلى الزايد في الجسم يسوي طبقة غشاء على العين. صحيح. فنظرتك وتقييمك للألماسة بيكون مختلف. فنقطع الحلى لمدة 48 ساعة، كانت معلومة عجيبة بالنسبة لي.
صحيح. وطبعا هو عمل الألماسة أيضا عمل مو سهل، وفي أنواع كثيرة، وأيضا في غش أيضا كبير. وفي طبعا بس في شهادات اليوم الحمد لله السوق السعودي في انضباط شوي، في سابقا لا طبعا في شهادات الآن وتحكم المنتج هذا ومن وين شاريه وأصله وفصله وكذا، بالتالي يعني في معرفة أكثر.
الألماس في صانع سوق ولا مثل شغلنا في الأجهزة المنزلية؟
لا الألماس في صانع سوق.
زين، يعني مو الحالة
صعب شوي.
طيب ننتقل إلى فترة الخزف السعودي، أنت يمكن أطول فترة في الخزف السعودي وصلت إلى نائب الرئيس التنفيذي للتسويق، ما خانتني الذاكرة.
صحيح.
جلست تقريبا 16 سنة، هذه فيها الكثير، وش ممكن نقول؟
الحقيقة خزف فيها يعني تقريبا يعني حياتي المهنية كانت كثيرة في الخزف، عمر كبير ما كنت توقعته والله، لكن أنا لأني كنت من محظوظين في بداية طفرة الخزف. لما عملت في خزف 2003 تقريبا 2002 كنت يعني مدير إقليمي لسه للمبيعات، فبدينا في الطفرة وكان في تحولات كبيرة في موضوع الصناعة، موضوع تحول الصناعة من الكهرباء إلى الغاز، فبالتالي كانت قلة التكلفة وفي دعم كبير للصناعة. أيضا التحولات اللي صارت في ذيك الأيام مودبنا من ناحية مشاريع الحكومية وطرحها بشكل جدا كبير. أيضا كان موضوع اليورو، تحول الدول الأوروبية إلى عملة اليورو أثر كثير على أسعار منتجات إيطالية وإسبانية، سوى ارتفاع لها كبير جدا مع وجود الغاز في الصناعة ودخوله بالصناعة، بالتالي عمل يعني خفض التكلفة، فصارت طفرة بالشركات من ضمنها طبعا الخزف. الخزف من شركات عريقة المساهمة، يعني من أوائل تأسيسها هي شركة مساهمة. مرت في مرحلة سريعة فيها، يعني مرحلة طويلة صراحة بس سريعة كانت علي، ما حسيت فيها لأكثر من 15 سنة تقريبا، من مدير إقليمي إلى درجة إلى مدير مبيعات إلى مدير العمليات إلى مدير مبيعات المحلية، وبعدها أيضا وصلت فترات متقطعة إلى نائب رئيس بالنيابة. يعني طبعا خزف شركات الرائدة في مجالها، في السيراميك والأدوات الصحية والسخانات والطوب الأحمر والبايبز أيضاً أبيب. كانت يعني مرحلة طويلة أيضاً.
طيب. بالنسبة لك شخصياً الفرق بين الخزف وبين الجزيرة مهنياً شخصياً إيش فرقت معك؟
الخزف أنت ما كنت في المقدم، يعني أنت كنت مقدم ولكن في رئيس يعني هو موجود كمسؤول وكذا وله يعني مسؤوليات، فبالتالي هو يأخذ مثل ما يقولون الصد عنك. أنت في الجزيرة أنت رئيس الشركة
وجه المدفع.
أنت وجه المدفع، أنت مسؤول أمام مجلس وأمام الملاك أمام الجمعية العمومية، مسؤول أنت أمام الجميع. المسؤولية الأول والأخيرة أكيد أنه الزملاء جميعا تعمل معهم كفريق واحد، ولكن المسؤولية بالواجهة أكيد تكون أنت يعني تأخذ نصيب أكبر منها.
وهل تفضل أنت أنك تكون أنت الرئيس ولا أنت الرجل الثاني وتكون تدرب الرئيس على قولته؟ رغم كل ما فيها.
إيه طبعاً طبعاً أفضل رئيس، لأنه بالنهاية العمل هو أين كان العمل هو مسؤولية. ولا اختلاف المسؤوليات على اختلاف الـ يعني الطرق، ولكن هي مسؤولية موجودة، وترى ترى ترى يعني دائماً مسؤولية موجودة عند كل شخص، يعني كل شخص يعني حتى لو الأعمال بسيطة ترى هم لهم مسؤولية كبيرة ومسؤولية تحترم وتستحق إنك يعني توقف عندها. اليوم لما تمر عند عامل في مصنع عندنا هذا مسؤوليته يمكن أكبر مسؤوليتي، لأنه هذا واقف على المنتج، واقف على الجودة، واقف على الأداء، واقف على أشياء كثيرة، هذا واقف على سمعة الشركة كلها، بالتالي لها قيمة، يعني هي مسؤولية لها قيمة وليس بالمنصب، في قيمة العملية للشخص نفسه.
لكن مهنة الرئيس التنفيذي ليست مستنزفة؟ يعني أنا أقول لك مثلا اليوم أنت عندك 6 سنوات تقريبا رئاسة تنفيذية في الجزيرة، هل الرئاسة التنفيذية لها مدة افتراضية يفترض أنك يعني بعد هذا العمر الافتراضي زيها زي رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية مثلا كل 4 سنوات بعد كذا ما عنده شيء يقدمه أكثر من كذا، هل تعتقد أنه في عمر افتراضي معين للرئيس التنفيذي؟
صحيح، بس طبعا رئيس الولايات المتحدة يمدد حنا ولا ثانية، فالرئيس التنفيذي برضه يستاهل يمدد أحيانا. هو حقي سؤالك جميل، بس سؤالك في صعوبة الإجابة لأنه الموضوع يتعلق بالشغف. وهل الشخص عنده الشغف وعنده الرغبة في استمرار في العمل وما زال عنده شيء يقدمه؟ لأنه الشغف جدا مهم. متى ما تفقد الشغف معناته أنك أنت حيكون العمل روتيني، بعدين حيكون العمل أيضا يأثر على الانتاجية وعلى الشركة كل حتى وإن ما حسيت فيها. طيب لكن أنا في اعتقادي أن عمر رئيس الشركة المفترض أنه يعني ما يزيد من 5 إلى 7 سنوات.
أوه.
أنا في رأيي يعني إلا إذا كان مرحلة تستحق أنه يكمل وما زال يعني في شيء بناء قائم، ولكن عند الاكتمال البناء أعتقد أنه لا يحتاج تغيير. لأنه
يعني بتستقيل قبل أن ننشر الحلقة يا أبو؟
لا بعدها إن شاء الله، لأنه أحيانا أنت مع زيادة المعرفة يزيد الخوف، وهذا شيء سلبي أحيانا. اليوم أنت كل ما
تزداد حدة وعيك
طبعا كل ما كنت أكثر أو أقل معرفة كل ما صرت جريء أكبر، كل ما زادت معرفتك كل ما تبدي تحسب موضوع حسابك الموضوع هذا مو إيجابي.
أوه.
احيانا ما يكون ايجابي في نواحي كثيره في العمليه تحتاج كنت تغامر. المغامره هاي تجي مع قله معرفه.
اي نعم.
تجي الطفل اللي يجي طب على طول مسبح مباشره،
زياده الوعي والادراك بالنسبه للرئيس التنفيذي احيانا تكون عائق امام اتخاذ القرارات،
خاصه بعد يعني انا في نظري انه من 5 إلى 7-8 سنوات يحتاج تغيير رئيس.
طيب والرؤساء التنفيذيين المؤسسين سواء شركات كبرى عالمية أو حتى عندنا هنا يكيد لها 20-30 سنة، هل تعتقد أنه فقط تمسك بالإرث ولا لا فعلا عنده الشيء اللي يقدمه لا يزال، ولا كل حالة تختلف
يعني؟ أعتقد كلها تختلف عن حالة، لكن أنا لاحظت أن أغلب الرؤساء اللي هم مؤسسين أغلبهم بدوا يعني يطلعون من مجلس إدارة أو من الرئاسة التنفيذية وبدوا يتوجهون إلى حوكمة وإلى مجالس إدارات، لأنه في النهاية أنت تحتاج، أنت صنعت وأسست ورتبت، ولكن تحتاج إلى شخص يقود المرحلة القادمة. يمكن يقود أفضل منك، لأنه في النهاية أنت لا يمكن اليوم حتى في الطائرة البرج يسلم الطيارة من مكان إلى مكان، ما يقدر واحد يستلم برج كامل أو عمل كامل من دولة إلى دولة. تحتاج أعتقد المرحلة إلى تغييرات.
جميل. أنا لو بسألك عن فلسفتك في العمل، في جزئية مهمة جدا اللي هي مش التنقل بين الوظائف، التنقل بين القطاعات. يعني أنت بديت في المطار ثم بعدين رحت لي للذهب والمجوهرات، بعدين جينا على الخزف يمكن قريبة من الأجهزة المنزلية.
نعم.
لكن التنقل بين القطاعات هل تبدأ من نقطة الصفر في كل مرة؟ يعني هل تهدم كل خبرة ما قبلها، ولا أنك والله تقول أنا أقدر أراكم الخبرات، هي مبادئ معينة يشتغل فيها البزنس سواء اشتغلت في مستشفى ولا في بنك هي كلها واحد؟
يعني هو طبعا كلامك في جزء كبير من الصح أخوي محمد، هو أعتقد أنه العمل بشكل عام هو في تراكم خبرات، ولكن في خبرات بتعلق بمنتجات، في خبرات خاصة بالعمل بشكل عام. اليوم الخبرة اللي تتعلق بالعمل بشكل عام هي موجودة في الذهب ولا في مواد بناء مثلا ولا في الأجهزة المنزلية الهوم بلاينز، أو موجودة بأي عمل آخر في شركات الألبان والعصائر والموية ولا أي شيء، نفس الخبرة، ولكن اختلاف المنتج في الخبرة الأداء أو خبرة العمل هي واحدة في النهاية. طبعا اختلاف العمل المطار أكيد يعني شوية مختلف عنهم، لأنه ما في بزنس، هو عمل يعني عمل انضباطي للبلد وكذا، مختلف شوي تماما عن الأعمال الأخرى اللي هي يتعلق بالبزنس.
طيب من ناحية التنوع أو تعدد المناصب، اليوم أنت رئيس تنفيذي في الجزيرة، كذلك أيضا رئيس مجلس إدارة في مياه الفيحة، كذلك رئيس مجلس إدارة في الجبس الوطنية.
صحيح.
يعني هذه 7 صنايع يا أبو فهد، هل أنت ترى أنه يعني التركيز في كل هذه المناصب وكل هذه المهام رغم اختلاف قطاعاتها قاعد يؤدي ثماره ولا قاعد يأكل منك شوي؟
هو طبعا الاختلاف هذا إيجابي وجيد أعتقد في نفس الوقت. اليوم تكلمت على 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 تنوع أيضا من الخبرات بشكل أو بآخر بالنسبة لك أنت كشخص. أيضا تشوف بين الشركات وش القواسم المشتركة تقدر تأديها بشكل أو بآخر. صحيح أنه المنتج مختلف، ولكن السوق بشكل عام ترى هو سلسلة بشكل عام سلسلة.
بمعنى
اليوم السوق لو تشوف قطاع من قطاعات تأثرت بعدها قطاعات أخرى تأثر، احيانا ما تكون مع بعض، مجرد اختلاف مراكز. يعني انت اليوم تلقى مثلا عاده بعض مثلا الاجهزه المنزليه بحكم ان انا اشتغل فيها كرئيس تنفيذي هي تعتبر اول قطاع دائما تاثر مع اي انخفاض السوق. احنا بحكم ان نعمل الان انا كرئيس تنفيذي في الجزيره او كرئيس مجلس نبع الماء اللي هي مياه فيحة انت ذكرتها ايضا او الجبس الوطني كرئيس مجلس اداره، اختلاف المنتجات ايجابي وتطور فيه ايجابي جدا لانه في قواسم مشتركه. اليوم تقدر تقرا قراءه السوق من بعيد. طيب تشوف منتج هذا كيف تأثيره على منتج هذا، كيف تأثيره على منتج هذا، ما بينهم رابط، ولكن السوق بشكل عام هو سلسلة. يعني السوق بشكل يعني هو تشين واضح.
يعني إذا أنت تاجر بويا يبي لك تتابع أسعار العقار
طبعًا
مثلاً.
طبعًا طبعًا طبعًا. اليوم إذا أنت تاجر مواد بناء مثلاً حكم نسخات الجزيرة أو ثلاجات أو تلفزيونات، إحنا نشوف أسعار الحديد والأسمنت، إذا بنوا ممتاز وإذا باعوا ما ممتاز.
فهم جايينك. جايينك يأثثون.
بدي أروح مواد بناء. لا يروحون السيراميك. طيب والأدوات الصحية اللي كنا فيها سابقا في
أبو خف ما يصلك إلا الميزانية منتهية، فدائما يكسروني كنت.
هو دائما كده، هو هذا مشكلة، دائما يوصلني الميزانية منتهية. صحيح. طيب ولكن معناته أنه موضوع إيجابي بالنسبة لك. بعدين يوصل للجبس، بعد الجبس تجي مرحلة عاد التأثيث والأثاث مثلا شركات الفروشات، وتخش أنت في مرحلة اللي هو الأجهزة المنزلية، التلفزيونات الثلاجات والغسالات والمكيفات اللي هو منتج الرئيسي. فبالتالي هي أغلب المنتجات هذه فيها منتجات مشتركة كثير ولها روابط بشكل أو بآخر من ناحية تأثير المستهلك. بالنهاية ترى مستهلك واحد. اليوم محمد أنت واحد، ترى أنت اللي تشتري حديد وتشتري سمنت إذا بنيت، وأنت تشتري سيراميك وتشتري أجهزة منزلية ثلاجات وسخانات من الجزيرة أو مكيفات، بالتالي أنت مستهلك واحد. وقص على ذلك مشاريع أو قطاع حكومي أو قطاع خاص أو فرد.
أيوة وضحت الفكرة. طيب في جزئية ثانية برضو بسأل عنها، وللأمانة يعني يوم سولفت مع 3-4 من الزملاء قالوا لي وش يقرب للعثيم حقين السوبر ماركت وحقين المواد الغذائية وأسواق التجزئة وكذا. اللي أنا أعرفه أنه ابن عمك الشيخ عبدالله العثيم الله يطول بعمره. وكذلك أنت الآن خرجت من هذه العائلة التجارية عائلة العثيم وانتقلت للعمل مع عائلة الراجحي، وكذلك هي عائلة تجارية كبرى. جدا. السؤال هل خدمك سواء شخصيا مهنيا أو حتى في فرص البزنس أنك ابن عائلة تجارية وشغال مع عائلة تجارية؟
الحقيقة أول شيء أنا يعني وجود أبو فهد شيخ عبدالله العم عبدالله العثيم يعني هذا شرف لنا كنا كعائلة حقيقة، يعني وخاصة في أعماله الخيرية أو خبرة التجارية ما شاء الله وتواجده بشكل أو بآخر، يعني حقيقة ذخر لنا منبر لنا العائلة كركول. وجودي أيضا مع عائلة الراجحي هذه حقيقة يعني مفخرة كبيرة. أنا أقدرها وأحترمها كثير، ويعني يعني الأستاذ بدر الراجحي أو الأستاذ يزيد الراجحي أنا أعمل معهم حقيقة من الأشخاص جدا محترفين بالعمل أبا عن جد. فبالتالي هم عائلة يعني مميزة جدا من ناحية إعطاء الصلاحيات من ناحية أيضا الثقة. وبالعكس أنا يعني بالمناسبة هذه أشكر ثقتهم حقيقة على تكليف رئاسة أكثر من شركة كمجلس إدارة أو كرئاسة تنفيذية أكثر من شركة، فهذا عند الدل على ثقتهم وإن شاء الله يكون حسن ظنهم. ولكن ما في أكيد يعني ما في شك إنه لها يعني أمور إيجابية كثير وجودهم من العائلة هذه حقيقة.
أتوقع في ناس كثير قاعدين يسألون وش المبادئ اللي يشتغلون عليها عائلة الراجحي، وما شاء الله تبارك الله مغبوطين على نجاحهم وثرائهم ووصولهم في الأسواق، لكن من واحد من الداخل إنسايدر كذا إيش ممكن تتكلم عن هذه العائلة كيف تعمل داخليا كبزنس؟
العائلة حقيقة جدا محترفة وتعمل بحوكمة عالية جدا. اليوم أنا أشوف أنه الشركة مثلا الجزيرة أو الشركات اللي أيضا نرأس مجلس إدارتها أو نرأسها أيضا إدارة تنفيذية شركات أخرى زي فالكون وغيرها. اليوم الشركات هذه فيها حكمة يعني كبيرة جدا، لها مجلس إدارة، المجلس إدارة تماما مستقل، الرئيس التنفيذي هو عضو مجلس إدارة في 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 الشركات هذه، له صوت، له صوت قوي جدا، عنده ضوابط، عنده سياسات يحاسب عليها، عنده أهداف مطلوب منه يحققها قدام الملاك، قدام الجمعية وقدام المجلس. بالتالي الحقيقة الشركات، احنا طبعا الشركات نبع الماء مثلا او الجزيرة وكذا، بحكم نتكلم عن الجزيرة، هي احدى الشركات محمد بن عبد العزيز الراجح الاستثمارية. ايضا عندنا شركات شقيقة كثيرة، عندنا شركة مياه بيرين مثلا، او حديد الراجحي، او بعض الشركات السياحية زي الفنادق فوك او غيرها. الشركات بالإضافة للجبس، بالإضافة للشركات الأخرى اللي حكينا عنها، نبع الماء ومياه فيحة، الشركات هذه تعمل وفق ضوابط وفق حوكمة جدا عالية. أحيانا يعني ما تقل عن شركات مساهمة حقيقة يعني. جدا يعني ما تقل عن شركات مساهمة يعني. أنا يخيل أني أعمل شركة مساهمة، طيب، بينما من الخارج ممكن يقول لك أحد أنه شركة فردية أو شركة عائلية، معنا صح مش شركة فردية، عفوا شركة عائلية، ولكن وجود الشركة في حوكمة، في ضوابط، في سياسات وإجراءات، حوكمة عالية، وفي محاسبين قانونيين عالميين جدا ماسكين الشركات هذه يعني مثل بي دبليو سي وسابقا كي بي ام جي وغيرهم، بالتالي تخلي الشركة تحت يعني كثير من الضوابط الموجودة.
يعني شركة عائلية بالاسم، ما في سياسة رفع التلفون هذه اللي والله يا فلان ولا
لا 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 نهائيا، لا نهائيا، لا نهائيا، ما في أي سياسة برفع التلفون.
ترى أنها موجودة هذه؟
موجودة
يعني. هل حالة الراجحي مكررة في الشركات العائلية ولا استثنائية؟
والله ما أدري حقيقة، عشان بس ما أقول كلمة تسحبني الكلام هذه والله، لكن أنا أعتقد أنه حكم يعني خلفيته أكيد موجود عند بعض الشركات. ناو هي تعتمد حسب قوة الشركة وكبرها، يعني الشركة كما كبرت كما صارت منظمة أكثر أكيد.
جميل.
طيب من الطبيعي ولا ما كبرت يعني، لكن بالنسبة للشركة الراجحة أو الشركات يعني الأخوان البدر الراجحة أو الأخ يزيد، لا حقيقة يعني عندهم احترافية عالية نهائيا، ما قلت ما في هالموضوع هذا، في عوام، في عمل، في سياسات، في ضوابط، في إجراءات، في أهداف، في أشياء تحققها أنت، بالتالي الشركة تسير. بالعكس أنت لك صوت يعني قوي جدا.
أعطينا موقف قد صار لك مثلا، أو يعني حالة معينة مرت فيها.
يعني مثلا كثير من المواقف تمر علينا في مجلس إدارة مثلا في الجزيرة أو غيرها، يعني حتى لو يصير في تعارض بينك وبين رئيس مجلس إدارة، ممكن بالتصويت
أي عليه،
أي بالتصويت، تصويت الأعضاء الباقيين معك، أنت تكون يعني تكسب النقطة هذه يعني، حتى لو كانوا المالك أو أحد الملاك.
جميل. طيب
مصلحية تحكم في النهاية.
أي بالتأكيد. طيب أنا خلينا يعني ننتقل من ملف الضيف والحديث عنك شخصيا إلى الانتقال إلى القطاع والشركة وتجربة العلامة التجارية الجزيرة. يعني أنا يمكن أذكرها من لما المكيفات الصحراوية وهذيك رسمة يعني سفينة الصحراء وغيرها، حتى ذكرتها لك أنا بالتليفون. لكن لو رجعنا لبدايات الشركة، متى بدأت؟ ما هي نقاط قوتها؟ ذكرت قبل قليل أنها أسسها الشيخ محمد الراشي الله يغفر له ويرحمه. عندكم شركات يعني سيستر كمبانيز كثيرة، لكن متى بدأت الجزيرة؟ وش تسوي؟ وش قوتها في السوق؟ وين موضوعها؟
شركة الجزيرة الأجهزة المنزلية يعني، يعني ما أكيد أني بقول كلمة أن هي من أعرق الشركات بلا شك، لأنه هي أصلا هي رائدة في مجالها. الشركة هذه لها أكثر من 45-50 سنة. أعتقد أنه هي أول شركة أسسها الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي الله يرحمه. أعتقد أنه أول شركة في المجموعة ككل. طيب يعني ما كانت أول شركة فهي ثاني شركة، مع أني أظن أنه أول شركة. الشركة هذه لها حصة كبرى في المنتجات اللي هي تشتغل فيها. اليوم تتكلم الشركة عندها 9 مصانع، وتسع مصانع من الأجهزة الكهربائية والمنزلية. تتكلم على مصنع المكيفات الصحراوية، تتكلم على مصنع البرادات المياه بكل المقاسات، تكلم عن مصنع السخانات في جدة، مصنع الغسالات عندنا اللي هو حوضين في الدمام، عندنا 3 مصانع للثلاجات في الرياض، الثلاجات اللي هي الشوكيس اللي هي الموجودة في مساجد فيها الموية، واللي في بقالات فيها عصائر والمياه، يحطوا بقالات واللي يحطوها في المساجد وبعض الأماكن أخرى. تكلم على بعض الثلاجات اللي هي الدبل دور والتربل دور اللي هي بابين والثلاث أبواب والباب واحد اللي هي ستان ستيل والعادية، هذا أيضا مصنع، أيضا مصنع ثلاجات الحلويات. الشركة يعني مصنع الأفران، نسيتها، من أهم مصانع مصنع الأفران هو اللي هو الغاز كوكر، الأفران اللي هي خاصة في الطبخ. الشركة فيها عدة مصانع ورائدة في مجالها.
جميل. انا ما اعرف اذا يعني تصحح لي معلوماتي، مكيف الصحراوي هو السيجنتشر، هو العلامه الفارقه في الجزيره.
صحيح.
قصتكم مع المكيف
الصحراوي؟ احنا مكيف الصحراوي يعني تتكلم على 70 او 75% من السوق السعودي مكيف الصحراوي. احنا مكيف الصحراوي فتره اخيره دخلنا عليه اكثر من تحديثات. مكيف الصحراوي التقليدي اللي تعرفه انت
ما غيره،
طيب اللي هو الثلث والربع والسدس حصان والحصان والى 5 6 7 8، طيب الأحجام الكبيرة. ولكن احنا دخلنا فترة أخيرة في آخر 4 سنوات حق دعم مجلس عملنا مكيفات صحراوية الأوتدور اللي هي متنقلة خارجية، اللي تلقاها اليوم في الكافيهات وفي المطاعم أغلبها الجزيرة بكل أشكالها وألوانها. عندنا مكيفات صحراوية اللي هي الحديد، وعندنا البلاستيكية الدولابية، وعندنا الصغيرة، وعندنا متحركة. احنا اليوم ليدر يعني تكلم عن السوق السعودي، أعتقد أنه يعني احنا ممكن المصنع الوحيد اللي ينتج مكيفات صحراوية خارجية.
أوه.
لأنه منافسنا الرئيسي بالسوق السعودي الصيني والهندي.
يعني اليوم أنتم رقم واحد في المكيفات الصحراوية
بلا منازع.
وإيش المنتجات الثانية اللي أنتم فيها رقم واحد أو رقم اثنين ثلاثة؟
إحنا اليوم نتكلم عن السخانات، إحنا رقم اثنين بلا منازع.
بعد الخزف.
بعد الخزف.
ما قدرت تعد الخزف. ولا أكل لا يزال.
لا قدرت. لا خزف عشر كبير صعب أعديه. لكن الجزيرة اليوم يعني تنافس خزف في كل مكان، بل بالعكس إحنا اليوم عندنا يعني نسبة كبيرة جدا الحمد لله من السوق السعودي في السخانات. خلال عمر بسيط 4 سنوات اليوم نتكلم على 30% من او 25% من حجم السوق السعودي، وعندنا مستهدف حقيقي نوصل اكثر.
جميل.
نوصل زي المكيفات وغيره.
عائلة الراجحي دائما معروفة بالاشياء الخيرية، فهل لكم مثلا في موضوع البرادات السبيل، البرادات اللي في المساجد غيرها في المدارس؟
طبعا عندنا خصومات بشكل او باخر يعني للبرادات هذه. عندنا الجمعيات زي جمعية انسان وبعض الجمعيات الخيرية ايضا نقوم بتوقيع معهم عقود كثيره خاصه للمتبرعين او كذا، يعني نعمل لهم اشياء خاصه من ناحيه التركيب، من ناحيه خصومات معينه يعني.
طيب الاسواق بالنسبه لكم، يعني هل تبيعون في الجنوب في عسير ولا ما يحتاجون مكيفات ولا يحتاجون؟
طبعا
وين سوقكم في السعوديه؟
احسنت سؤال. طيب سوق مكيف الصحراوي طبعا وين منطقه فيها جفاف في مكيف صحراوي. المنطقه الرطوبه عاده تكون مكيف الصحراوي الحاجه لها يعني اقل. طيب انت تتكلم على سوقنا الرئيسي في الرياض بيليه القصيم رقم 2 مباشرة، حائل، تبوك، المناطق هذه كلها في مناطق الرطوبة يخف السوق. ولكن لو تروح مثلا الشرقية ولا الغربية جدة ولا تلقى كثير مكيفات موجودة في الخارج. هي صحيح انه يعني هي منطقة رطوبة بس هي تحتاج هواء، لانه احيانا مع رطوبة ما في هواء، فمكيفاتنا تعطيك هواء، تعطيك هواء بارد طبعا اكيد، لانه ما تعمل لك يعني الهواء هو الهواء الصحراوي من يجيبه، يجيب من الخارج. طيب فمع رطوبة ما تعمل الهواء البارد، ولكن أعطيك هواء ممكن يعني مو منعش لكن يحرك لك الجو بشكل باخر.
في اشياء لازم ننتبه لها، انا اشوف الوالد دائما مشغول يعني بتنظيف المكيف الصحراوي كذا. طيب لو قلنا ناخذ تيبس للمستهلكين النهائيين، اسرار صنعه انت تحب تنبههم عليها، وش في ممكن قال
المكيف الصحراوي يعني اخدمني واخدمك حبيبه.
طيب
يخدمك من ناحيه الكهرباء، يخدمك من ناحيه تخفيض فواتير الكهرباء بشكل كبير جدا.
طيب. مقارنة بالسبلت والمكيفات الشبان
ما في مقارنة، خاصة أنت تتكلم عن الممرات وعلى الصالات الرئيسية. يمكن أنا ما أتكلم على موضوع الغرف أو غرف النوم وكذا، لكن أتكلم عن الممرات. اليوم الحمد لله يعني بيوتنا ما شاء الله يعني كلها كبيرة، فبالتالي تحتاج أنت مكيف صحراوي تعمل لك التهوية وتعمل لك التبريد اللازم، الترطيب الخفيف. الاستهلاك الماء جدا ممتاز في الجزيرة، أيضا في الكهرباء تماما يعني استهلاك جدا يعني لا يذكر. جميل. ضعيف، بالتالي تفيدك. بتحتاج إلى صيانات مستمرة سنوية مثل أي شيء. طيب تحتاج أنت مع كل موسم دخول موسم أكيد الوالد الله يطول عمره يدخل الموضوع هذا، تغير طرمبة على عمل صيانة سير أو أشياء تنظيف، يعني أشياء بسيطة يعني.
جميل. طيب لو وسعنا الدائرة وقلنا الأجهزة المنزلية عموما، أبغاك تعطيني أرقام عن حجم السوق، عن أرقام السوق، عن توزيع الحصص السوقية، مين الأول مين الثاني، حجم التصدير، حجم الاستيراد.
اوكي. طبعا بالنسبه للجزء المنزلي هي متقلبه، يعني تتكلم انت على منتجات مختلفه. اليوم تتكلم على المكيف الصحراوي، انا قلت لك انه اليوم الجزيره ما شاء الله 70% تتكلم عن السوق السعودي في المنتجات اللي هي الداخليه والخارجيه. الداخليه اللي تركب مع الدكتات طيب. نعم. في البيت، والخارجيه اللي اوت دور اللي هي تبع الكافيهات او الاماكن المفتوحه الخارجيه في حدائق. اليوم السوق السعودي سوق كبير جدا ضخم جدا. الضخامه هذه والكبر أحيانًا تعمل شوي بعض العوامل العكسية، لأنه يصبح الوضع صعب شوي، المنافسة فيه جدًا عالية، حجم السوق ما هو بسيط. اليوم تكلم على مثلًا مكيفات سبلت تكلم على فوق مليونين سبيرت من حبة سبيرت سنويا. اي طبعا ممكن اكثر كمان اكثر بعد اكثر كثير يعني، بس يعني موقع مليونين مليون فوق. حجم السوق السعودي ضخم جدا 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 ضخم بشكل ما تتصوره.
مغطى بنسبة كم؟ متشبع السوق؟
لا سوق متشبع. يمكن آخر سنتين شوية يعني في هدوء حجم السوق السعودي، السنة هذه العام الماضي
إيه؟
في نوع ما هدوء.
شوف أبو فهد، يعني أنت قبل شوي وصفت كلمة قلت أنه السوق شوي صعب.
صح.
أنا التاجر لما يقول السوق شوي صعب أقدر أفهمها وأروح أبعد من كذا وأقول وده يقول أن السوق فوضوي وبدائي وأحيانا نواجه صعوبات سواء مع المنافسين أو مع بعض التشريعات، بس أنه وده يكون دبلوماسي شوي. صحح لي إذا أنا
يعني أنا فهمتك. هو جزء الموضوع ولكن مش بشكل، لكن اليوم إحنا محنة تجار حقيقة، إحنا مصنعين نعمل في التجارة، عندنا مكيفات سبيرت نعمل في التجارة، وعندنا بعض منتجات الشاشات، عندنا تجارة موجودة تجارة داخلية بها داخل المملكة، سواء قنواتنا مثلا الموجودة أو سواء التجار. ولكن السوق كصناعة فيه من صعوبات كثيرة، السوق كتجارة فيه من صعوبات كثيرة، ما في شك أن السوق صعب جدا. الأجهزة المنزلية هي من السلع تعتبر السلع المكملات، هي سلعة رئيسية ولكن هي سلعة متأثرة بسرعة.
يعني بمعنى شلون مكمل؟ يعني أنا ما أقدر أقعد ببيتي بدون مكيف وبدون ثلاجة.
أي وهذه مشكلة اليوم. السلع مدى الرضا يعني أحيانا ما يكون عالي جدا. السلعة هذه بسبب استهلاكها الزائد بشكل 24 ساعة تقريبا، من ثلاجة إلى غسالة، والغسالة يستخدم أكثر من شخص في البيت أحيانا، مثلا عاملة أو الآخرة، إلى تلفزيون تقريبا 24 ساعة يشتغل شفتات.
بس كيف مكملات؟ أنت تقول هذا المنتج مكمل، إحنا بالنسبة لنا ما نعتبره منتج أساسي في البيت. ليه؟
لأنه الزبون ما يعتبره أساسي، ويعتبره هو مكمل، هو جزء من الرفاهية. اليوم السلع هذا يعتبر جزء من الرفاهية، بالتالي السلع هذه مع كل ضربة أو مع كل هدوء أو مع كل عدم استقرار في السوق تقعد تأثر بسبب المنافسة العالية، تصير التزاحم أثناء التأثر زي التدافع.
أوكي.
تدافع تصير زحمة وتصير أو خضة تدافع تصير تدافع، هذا يعمل دائما إشكالية بالسوق.
إشكالية بالسوق. يعني أنت قصدك أنه هذه من الأشياء، الأجهزة المنزلية من الأشياء اللي رب الأسرة إذا أنزنق يقدر يأجلها،
يقول يقدر يأجلها طبعاً. طبعاً اليوم أنا لما يجيني أحد في البيت يقول
بس ما يقدر يقول والله الأسرة أنا ميزانية الأكل والطعام هذه أجلوها، مو بلازم أسبوعين.
ما أقدر أقول مثلاً ميزانية مدرسة لا أجلها، ما حندرس ولدنا السنتين ندرس السنة الجاية، ما تقدر.
ثلاجتكم حتى لو هي طافية أصبروا عليها،
خلوها. طب صلحوا الكمبرسر، طيب نغير، طيب نمشيها، طيب نستخدم الثلاجة البديلة، طيب مكيف اطلعوا تعالوا ناوم مكيف الثاني، طيب صلحوا عبوا الفريون أو كذا. من السلع اللي تقدر تستغني عنها، مش تستغني عنها عن شرائها، ولكن تقدر تعمل لها صيانة. مثل السيارة، تلقى شخص يقعد مع السيارة مثلا 20 سنة موجودة، طيب وتلقى شخص آخر مثلا كل 3 سنوات يغير السيارة كل سنتين، هي مختلفة حسب عنايتك حسب صياناتك.
طب أنا برجع لك على السوق نفسه قبل لا أروح للمستهلك. السوق نفسه، من صانع السوق؟ من اللي قاعد يحرك السوق؟ من هم التجار الكبار؟ وش وضع التجار الكبار في هالسوق؟
هو حقيقة السوق أنا أعتبره، يعني أنا اشتغلت في أكثر من منتج، أكثر منتج بصراحة أعتبره السوق من أكثر أسواق فوضوية. ويمكن هذا لو تسأل بعض الشركات أيضا اللي هي سواء التجارة أو الصناعة أو الصناعية، وإن كانت قليلة أمانة، ما تقريبا يعني تقريبا قليلة وأقل من قليلة أيضا، السوق فيه فوضوية من ناحية أنه ما في صانعين. اليوم لما يكون في صانعين في السوق معناته أنه السوق فيه انضباط، ما في صانعين في السوق، لأنه أغلب منتجات مستوردة. اليوم الصين يعني غازي السوق غزو رهيب جدا،
عجيب
طبعا من ناحية يعني الصين مرتبة الأولى، ويمكن
يعني طبعا مش العجيب أنه الصين غزت، يعني الصين يعني ما خلص شيء في العالم، بس العجيب أنه ما احنا بقادرين نقوم بالصناعة المحلية إلى الآن.
لا ما زارت الصناعة المحلية، يعني في المنتجات هذه الصناعة المحلية حقيقة يعني بدعم حكومتنا الله يحفظها أنه قوية جدا الحمد لله في أشياء كثيرة، لكن في صناعة الأجهزة المنزلية والكهربائية ما زالت يعني بعيدة بعيدة بعيدة.
قصدك أنه ما في صانع سوق واحد؟
لا نهائيا ما في
ثابت،
ما في صانع سوق واحد، ولا في تجار مؤثرين ايضا يعني ثابتين. اليوم تلقى التاجر يعني مثلا احد الشركات يطلع ويفتح فروع ويكبر، بعد 10 سنين تلقى سكر. طيب ايوه باع الشركه او باع المؤسسه الى واحد اخر وحط اسم جديد. الشغله هذه ما تلقاها في المنتجات الاخرى، ما تلقاها. يعني انا اشتغلت مواد بناء واشتغلت في محلات كثير منتجات كثيره، ما تشوف نهائيا. هنا لا طبيعي اصلا، الطبيعي عدم استمراره، يعني هو الطبيعي اذا قاعد غريب
أنا ما فهمت وش وجه الصعوبة. يعني أنا معلش بذكر لك بعض الأسماء اللي في بالي، لا أعرف إذا كان فعلا بدقة هذا اللي في بالي هم فعلا الناس اللي يتحركون في السوق ولا لا. وحتى يعني لو سألتك سؤال لاحق ما يعني بالضرورة نتكلم عنهم، لكن أنا أتكلم مثلا عن إكسترا، أتكلم عن المنيع، عن الخنزان، عن الشتاء والصيف، عن الصندوق الأسود. هذه هي المحلات لا تزال موجودة يعني لها 10-15 سنة 20 سنة وجالسة تزيد فروعها، سوون عروض كل رمضان. يعني هل هم يعانون أنت تقصد؟
هم طبعا كل ذكرتهم دولي كلهم يعني عملاءنا كلهم ويستحقوا الاحترام والتقدير ويشترون من عندنا كل ذكرتهم من الكسترة المنيع للشتاء والصيف للصندوق أسود، ومطعون شركة واحدة للشتاء والصيف صندوق أسود إلى أغلب العملاء. ولكن صانعين السوق ما زالوا ما هو كثيرين. يعني اليوم صناعة السوق تحتاج إلى إلى بعض إلى إلى عشرات الشركات زيها زي اللي تذكرتها اليوم ما هم موجودين. بل بالعكس في كثير متغيرين بالسوق يطلعون يدخلون بالسوق كثير. يعني السوق الثبات فيه ما هو كثير، لأنه السوق أصلا فيه تأثرات. هو مشكلة السوق أكثر من مشكلة اليوم للسوق في صعوبة من ناحية أنه ما في صناعة، بالتالي حجم الاستيراد لما يدخل بشكل قوي جدا معناته حيكون فوضى. لما يكون في صناعة يكون في انضباط. كثير منتجات السعودية اليوم زي المياه مثلا، زي الألبان، زي المواد البناء، زي بعض المنتجات زي الحديد، كل ما كانت الصناعة موجودة داخل السعودية كل ما صار في انضباط. انضباط مش بالضرورة يكون انضباط تنسيقي، لا، الهيئة المنافسة تسمح ما تسمح الكلام هذا، هيئة المنافسة
أوكي.
في تنسيق، ولكن في انضباط من ناحية الأداء. اليوم التكلفة عليك واحد وعلي، الأداء عليك واحد وعلي، يعني النقاط اللي بيني وبينك هي تقريبا واحدة، ما في فوارق من ناحية الداء. يعني مثلا زي الصين من ناحية الداخل السوق السعودي، بالتالي الموضوع مختلف تماما. لكن لما يكون منافسة بين شركات مختلفة بين خارج وداخل السعودية أحيانا المقارنة ما تكون إيجابية، ما هي طيبة.
طيب أنا قاعد أحاول أضبط بس أو ألقط العامل المتغير اللي أنت قاعد تقول أنه يسبب شوية فوضى وعدم خلينا نقول لك ارتباك في السوق، اللي هو الصنعة. يعني كل القطاعات الغير قادرين على تصنيع منتجاتها عندنا هنا اللي ما لها تصنيع محلي غالبا بتكون بهذه الحالة اللي انت ذكرتها. مثلا صناعة السيارات، ما نقدر نصنع سيارات، فبالتالي بتلقى صحيح. وكلاء السيارات كلهم زيهم زي وكلاء الأجهزة المنزلية. صحيح. هذا المقصد؟
صحيح. اليوم انت صح، ما شاء الله عليك، مثلك ممتاز. اليوم صناعة السيارات وصناعة مثلا الأجهزة الكهربائية او الجوالات او الشاشات اغلبها ما هي موجودة. فبالتالي هي الأجهزة المنزلية ايضا من الصناعات اللي فيها صعوبة، صعوبة من ناحية إيجاد الأيد العاملة المميزة، صعوبة من ناحية أنه التكاليف، صعوبة من ناحية الضبط الخاص بالحماية. وهنا المحور الرئيسي للحوار، الحماية موجودة. طيب اليوم في كثير من الدول تعمل جمارك 100% على المنتجات اللي هي الأجهزة المنزلية. مثلا نحن اليوم نصدر لأكثر من دولة 100% الجمارك. أي ليش؟ لأنه عشان تحمل المصانع الداخلية. اليوم الحماية عندنا ما زالت مرحلتها يعني بالأجهزة المنزلية. بالمقابل أصلا ما في مصانع أساسا، ما في مصانع يعني عشان تحميها أصلا، قليلة جدا. يعني أغلب مصانع تنتج بعض المنتجات للجهات الحكومية. طيب بعض المصانع بكميات بسيطة ولكن ما تلقاها موجودة في السوق في التجارة. لكن إذا ذكرتهم أنت كلهم دولي حقيقة عملاء كبار ويعني يستحقوا الاحترام ومسيطرين على السوق، ولكن السوق طيب. ايضا كبير.
طيب الناس اللي التجار اللي قاعدين يدخلون السوق اكثر ولا اللي يطلعون من هالسوق اكثر؟
لا يطلعون اكثر.
اللي يطلعون اكثر
لا لا كثير، ما في مقارنه. يطلعون اكثر كثير، يطلعون اكثر كثير. السوق مشكلته او في مشكله رئيسيه بالمنتج هذا موسمي، وهذه مشكله رئيسيه. احيانا ترفع مبيعات الشاشات عند بعض البطولات الكبرى مثلا، ترتفع مبيعات مثلا الثلاجات قبل موسم رمضان عشان موضوع التخزين التمور والاكل والاخره. خاصه احنا يعني خاصه احنا في السعوديه نحن ناخذ كميات نخزنها. احيانا ترتفع مثلا المكيفات الصحراويه مثل الان احنا بسطنا بالحر الان الحمد لله نعمه مع تمر تمام. طيب موسم السخانات يبدا من شهر اكتوبر او نوفمبر خلينا نقول الى شهر يناير اللي هو العز الموسم فيك، لأنه الجو برد وبالتالي أنت تحتاج إلى 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 سخان مياه حارة. منتج موسمي مو منتج ثابت طول السنة، موسم يعني مو جزء من حياتك اليومية. طيب وضحت. وبالتالي انا ما حشتري يوميا مثلا ثلاجه ولا شهريا، ويمكن سنويا، يلا يمكن كل سنتين ثلاثه مره بالمره بعد. تعيش ممكن 10 سنوات.
طيب من هالتجار كلهم اللي انت ذكرتهم، مين يتفوق في ايش؟ يعني انت قبل شوي قلت سخنات، ثلاجات، افران، مدري ايش، يعني وش فرق كل تاجر عن اخر؟ انا لما تجيني العروض، لما اشوف المحلات في الشوارع، وش فرق فلان عن فلان؟ اشتري من هنا ولا من هنا، ولا كلهم بضاعه واحده بس هم موزعين، ولا كيف؟
شوف، يمكن الشيء اللي ما يعرفونه اغلب الـ 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 الناس، ويعني ما شاء الله الناس صارت واعيه بسيطه، تعرف الشيء يمكن تخفى علينا احنا، يعني انه اغلب منتجات هي قريبه من بعض، هي اختلاف علامات لا اكثر واقل. اليوم تلقى العلامات الموجوده عندنا او في الشركات الاخرى هي علامات اختلاف الاسم، ولكن تلقى مصنع واحد. يعني مثلا انا في بالي الان 7 علامات أو 8 علامات في السوق السعودي، مكيفات سبلت كلكم تعرفونها، طيب الاخوان كلهم يعرفونها، ترى هي مصنع شركه واحده.
عجيب،
ما اقدر اقول اسمها، بس هي مصنع شركه واحده، شركه واحده تصنع العلامه المنتج هذا. بس انت وش تبي؟ عندك علامه اسمها كذا، اسم محمد،
تفضل شيل اللزق وحطها،
حط. طيب وهكذا، والضمان واحد طبعا، الكفاءة الطاقة أيضا واحدة هي بالنهاية، لأنه هذا يحكم الساسو. طيب والتجارة والجمارك، بالتالي أنت تتكلم على المواصفات. مواصفات، هل أنت تختلف عن مواصفات إيش؟ في مواصفات مثلا سبلت مختلفة عن مواصفات سبلت آخر، في مثلا 18,000 مثلا، اللي هو هات كيك السوق 18,000 وحدة مثلا، في شركة تعمل كياس 18,500 وحدة، هم مسموح النظام. في شركة تسوي كيا 18، في شركة تعمل لك ضمان، تشتري الضمان، في شركة تعمل لك للصيانة، وهذه مهمة، نقطة مهمة للصيانة عند المستهلك. في شركة تعمل لك لا والله بسعر جيد. في شركات، انت قبل شوي تتكلم اخوي محمد على مثلا الشاشات، كل يوم طالع مواصفة جديدة، بالتالي في تحرك زي الموضة. الشاشات اليوم المواصفات مختلفة ومتقلبة وسريعة جدا، فلازم تسيطر عليها. فعشان كذا السوق احيانا يجي بمعنى أصح يمسح الموجود. اليوم تطلع شاشة جديدة، تضطر أنه الشاشة موجودة بالسوق، طيب ينزل سعرها عشان تمشيها وتصرفها. تأثر،
ينزل سعرها وعشان تمشيها وتصرفها تبيعها، يعني تبيعهم خسارة في غالب الأحيان.
الشركات هو في نوعين، في شركات تحمل خسارة وشركة ما تحمل خسارة. حسب أنت قوة الشركة اللي أنت يعني. في شركات،
عطني كم هوامش الأرباح في الأجهزة المنزلية؟
كصناعة وتجارة
كل الثنتين
مختلف. طبعا الصناعة ما فيها هوامش أرباح كبيرة، تتكلم الصناعة من 5-10%.
5-10% فقط؟ يعني أنت لو جيك رسوم ولا ضريبة زيادة راحت عليك.
أي بس يعني هذا اللي طبعا كان سبب، يعني الدولة حفظ الله أنها تعمل إعفاء الشركات الصناعية من الرسوم. هي الشركات الوحيدة تم إعفاءها أعتقد، لانه شركه تصنع تحمل.
جميل،
تحمل. والتجاره ايضا في نفس الوقت.
والتجاره،
التجاره مختلفه. في شركات تاخذ منتج على حسابها هي بعلامتها التجاريه، بتتحمل تحمل كل ما يجي منتج هذا. اذا جاء شتاء سوت عليه عروض، مقابل ايش؟ مقابل انها اخذت ارباح 30% مثلا او 40% او 25% في المواسم الحر. لما يجي الموسم
بيع سعره محروق مره،
بيع سعره محروق، لانه باع كتوتال طول السنه، هو باع ربح. يا انه شركه مصنع تدخل معاه كمساهمة، طيب يا يعني أنه لا هو يتحملها. في النهاية تحسب اسمك. اليوم في شركات زي مثلا أنت ذكرتها بعضها وكذا، يعني لها أكيد أنه لها قوة ولها نفوذ عند المصنعين.
بس لا معلش، يعني أحيانا يسوون خصومات 30-40%.
أحيانا حبوا حبة.
إيه أحيانا حبوا. شلون إذا هم يعملون في بيئة خطرة بهذه الدرجة، أو خلينا أقول لك سياسة تسعير خطيرة، يعني ممكن تطلع عليه صافي نهاية السنة بخسارة، إذا أنت على حسب كلامك أنه حتى هوامش الأرباح موسمية، موسم تربح موسم لا. يعني
شوف، في لغة عند التجار كلهم يقول لك البيع ولا توقف المخزون. اليوم مع انخفاض مثلا القوة الشرائية، وش الحلول؟ أوقف واضطرني ببيع حتى لو حبه وحبه، او اسوي عرض. اكيد ان الشركه المصنعه بتعطيني يعني مثلا مساحه، بتعطيني دعم تسويقي في الموضوع هذا، خاصه اني انا عميل كبير مثلا كشركه اللي انت ذكرتها بعضها وكذا، اخذ كميات كبيره، اكيد تعطيني. احنا نعطيها احيانا بحيث ندعم العميلنا، مثلا ندعم مثلا اكسترا ولا المنيع ولا اي واحد، نعطيهم بحيث ان نحرك منتجنا. طيب ولا نخليه يقعد، لانه احنا مشكلتنا، نرجع لنفس الكلمه قبل شوي، منتجات موسمية. بالتالي أنت إذا عدت عليك الغيمة ولا مطرت هذه مشكلة. طيب لازم أنت تلحق الموسم هذا. طيب وأي شيء في خارج وقته أحيانا ما له قيمة. حتى لو كان في حاجة خاصة إن سلوك المستهلك كثير مستهلكين يقول إنه أنا كثير مش كلهم كثير. طيب لغة التعميم لغة ما هي صحيحة. لغة يعني كثير يقول لك أنا ماني بشاري مكيفات في الشتاء. تقول له حبه حبه كويسة عرض ممتاز.
يقول خذها وأنا أوديها.
وأنا أوديها الحين أستخدمها خلها بالصيف. أخذها لو بزيادة 200 ريال بس في حاجتها بوقتها. فبالتالي هي مختلفة من سلوك لسلوك.
طيب أنا كمستهلك الآن أبغاك تعلمني وش المواسم اللي ما تقدرون تبيعون فتضطرون تصرفون البضاعة عشان تصيدها. أنا وغيري.
طبعا أغلب العروض تصير عادة من شهر تقريبا 10 و11 يعني أكتوبر نوفمبر إلى 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 فبراير. من شهر 3 مارس يبدأ يتحرك بعد ما ينقلب يتغير الجو. السنة هذه صراحة الجو تأخر.
إيه.
ننتظر الحر يوميا. أنا داري الكلام زعل الناس واجد. سننتظر الحر يوميا.
لا أنتم مبسوطين من كل الناحيتين بالجو الزين هم اللي قضى بالبيع الزين.
صحيح بس إحنا منتجاتنا في الشتاء هي سخان. بينما الصيف.
ربي يبارك لكم إن شاء الله.
كلها في الصيف.
أنا قبل فترة كان جالس معنا هنا أبو محسن الزيادي في مصاعد أطلس وكان يقول إنه السوق عندهم في صناعة المصاعد فوضوي لدرجة إنه ممكن يباع عليك هنا في السوق السعودي مصعد مكتوب عليه صنع في إيطاليا ومحطوط عليه ليبل معينة إنه مصنوع في إيطاليا بينما فعليا هو في مصنع محلي هنا حتى مش مطابق للمواصفات والمقاييس. كان كلامه مفاجئ لكنه هو طق صدره وقال أنا متأكد إنه هذا صار موجود وانزلوا فتشوا في الميدان. سؤال الأهم هل هذا السيناريو يتكرر في الأجهزة المنزلية بحكم إنك أنت ذكرت سيناريو قبل شوي قلت إنه علامات متعددة لكن مصنعها واحد.
إيه كثيرة صحيح. طبعا اللي ذكره الأخ الكريم ما أدري أنا والله أنا بالضبط لكن أنا اللي يعني متأكد منه أن اليوم وزارة تجارة تقوم بحملات مستمرة على مخازن العملاء والتجار والشركات وتعمل أكثر باركود. تشوف باركود هذا اليوم باركود الموجود على منتجات الغسالات والثلاجات والأفران في باركود تدخل عليه تلاقي كل منتج وين صناعته وكل مواصفاته الفنية موجودة. بالتالي أعتقد أنه الغش فترة أخيرة
يعني
صعب جدا صعب حقيقة. في انضباط في انضباط من في علاقة قوية صارت فترة أخيرة بين التجارة وبين المواصفات المقاييس الساس وبين الجمارك. صار في علاقة بينهم جدا يعني قوية. بالتالي العلاقة هذه قاعدة تساعد أكثر محطة. طيب يعني في محطة في الجمارك في محطة لو راح السوق في محطة والشهادات. عشان كده تلقى كثير من الشركات اليوم في الصين احنا يعني نتكلم معاهم او في بعض الدول العربية او في اوروبا حتى احيانا ما قدروا يدخلون السوق السعودي. ما قدروا يحصلون على شهادات الساسو. شهادة الساسو ما هي سهلة ترى. عندنا الضابط الأخيرة في
اعلى من المواصفات اللي جايه من اوروبا في يعني في مفترض انه اللي جاي من اوروبا مصنع على مواصفات اوروبا.
احيانا هو في اعلى احيانا بعض المنتجات وبعض المنتجات هي ما هي اعلى ولا اقل ولكن السوق السعودي تحتاج المنتج هذا بحكم اجواءنا زي مثلا الكفرات زي مكيفات زي اشياء كثيره بالتالي مختلفه اللي هي في صعوبه اساس ما هي سهل.
طيب اذا انا بنتقل على سلوك العميل اول شيء انت ذكرت يعني اثناء كلامك قلت ما حد راضي عنا. رضا العميل جدا متدني في الاجهزه المنزليه ليه؟
يعني أنا ما أدري والله ما أظن في أحد راضي أكيد لأنه أو الرضا يعني ما هو بكثير لأنه إحنا واثقين أنه المنتج هذا من المنتجات فيها صعوبة شوية. هي موجود بيتك موجود تدخل بيت تلقى قدامك الثلاجة طيب تلف يمين تلقى قدامك غسالة وبعدها تخلي سارتك قدامك فريزر حقنا فريزر فريزر احنا نبيع تدخل المجلس ولا الغرفة تلقى المكيف سبلت الصحراوي شغال طيب الغسالة شغالة تغسل ملابس 24 ساعة وكلها منتجات تعمل بلا رحمة 24 ساعة.
لا لاحظت انه لو عدت لو عقب 4 سنين ولا 5 سنين يخرب تقول يا اخي شكله مو بصلي لاعبين عليه ولا 5 سنين يكد
طيب ايش تبغى؟ لا و24 ساعة 24 ساعة شغالة يعني اغلب منتجات 24 ساعة شغالة يعني مثلا الثلاجة ما تطفى مين يطفى الثلاجة؟ شو يخرب الاكل كيف تطفيها؟ المكيف سبلت عندنا في اوقات الحر 24 ساعة شغال لا يمكن يطفى يمكن البرد نريح الله يسلمه ويرتاح شوي بس باقي السنة. بالتالي المنتجات استهلاكية وحتى أسعارها ترى ما هي غالية يعني بالنهاية ما هي غالية أسعارها استهلاكية بس استهلاكية بشكل مستمر. بالتالي أنت اللي يخرب في بيته شو يعني البوية مو طايحة أكيد يعني قليل إذا كانت والله التسريب ولا تهريب من السقف ولا الجبس قليل جدا الأمور هذه البلاط مو طالع برضو قليل اللي يكون في
ضغط دائما على منتجكم.
منتجنا منتجهم رئيسي.
طيب سلوك الناس كيف تغير؟ يعني اليوم البيت السعودي ما عاد صار زي اول. اول يبغى بيت وحوش وهذا، ثم الان صغرات صارت لين وصلنا الى الناس صارت تقتنع انها تسكن في شقق، اصلا عوائل تتكون في شقق. انتم كمراقبين كيعني موردين ومصنعين الاجهزه المنزليه، كيف تراقبون تغير المجتمع السعودي من ناحيه الاستهلاك وين احنا رايحين استهلاكيا؟
طبعا غير المجتمع السعودي تغير كثير. اليوم تفضلت ما شاء الله عليك يا اخ محمد انه اليوم البناء، احنا نشتغل في البناء، نبيع سخانات وبعض المنتجات، فنقرا سوق البناء، نقرا كيف الوضع ماشي. اليوم سوق البناء متوجه اغلب للشقق. اليوم السلوك المستهلك عاده في علم التسويق يقولون يتغير من 5 إلى 7 سنوات او من 5 إلى 10 سنوات تقريبا بحد اقصى. اليوم السلوك تغير مع مثلا اسعار العقار او اسعار البناء والاخره. اليوم السلوك المستهلك تغير، صار الى الشقه. الشقه حتاخذ ثلاجه واحده بكثير، حتاخذ فرن واحد. الان احنا في بيوتنا في فرن داخلي فرن خارجي. طيب فرن خارجي والديرتي كيتشن اللي فيه يطلع الروائح وكذا، والطبخ اليومي فطور وغدا وعشاء خاص بمجتمعنا، يعني يطبخ بشكل مستمر طول اليوم. المكيفات في البيت الواحد ما يقل عن 15-20 مكيف سبلت. اليوم شقة فيها 3 أو 4 صالة وغرفتين ومدخل ولا شيء، هذا 4 بعد مكثر، طيب بعضها 3 يكون. فبالتالي حجم الطلب أكيد مختلف. طبعا هو في المقابل أنه في اللي يهونها على الموضوع هذا، أنه في عدد كبير من الناس شباب. اليوم الشباب يعني عددهم جدا كبير، بالتالي في طلب عالي جدا على الشقق. صحيح أن الفلل قلت، ولكن في طلب على الشقق. الشقق كميتها أقل استهلاكها ولكن عددها كبيرة. اليوم الكمية تبنى، احنا عندنا يعني مراقبة لبعض المنتجات، بعض المشاريع مثلا التابع لوزارة السكان أو مشاريع خاص، 100,000 تبنى بشكل يعني بشكل كبير جدا في أغلب أحياء خاصة شمال الرياض.
فبالنسبة لكم السوق نفسه كبيع كتصريف ما تغير، اللي تغير شكل الاستهلاك. بدل ما كان بيت كامل ياخذ 13، هو في عندك 13 شقة في مبنى كامل.
أي تأخذ يمكن نفس العدد وأكثر بعد.
أي نعم. طيب من ناحية إنه سوق موسمي، ومن ناحية إنه أحيانا الأسعار ما يعني تكون محروقة، تبيعون في غير مواسم وإلى آخره، معناته إنه في عندكم دقة في إدارة المخزون. أنتم كيف تديرون مخزونكم وكيف تديرون توقعاتكم للمستقبل؟ هل في تكنيك معين مختلف عن باقي القطاعات؟
بحكم أن السوق يعني في نوع من الفوضوية اللي مش حكينا فيها. الفوضوية عادة وشون تخلق الفوضوية؟ تخلق لما يكون الموجود بالسوق أكثر من الطلب. هنا تخلق الفوضوية اللي قبل شيء قلتها لك. اليوم السوق الموجود كثير، المعروض كثير.
بس عشان نوضح، فوضوية من ناحية استهلاكية وليس من ناحية تنظيمية.
لا من ناحية استهلاكية. استهلاكية رقم 1، تنظيم رقم 2.
بنجيك على التنظيم بس أسلم.
من ناحية استهلاكية حجم الاستيراد جدا يعني عالي وسهل استيراد. في تأثر طبعا الاستيراد آخر سنة، تأثر بسبب موضوع أسعار الفائدة. اليوم سعر الفائدة عند البنوك وصل يعني 7 أو 7.5 و 8%، بالتالي صار في إحجام شوي عن 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 الشراء من خارج المملكة. اليوم الاعتماد البنكي تفتحه وانت يعني متأثر، لانه في ضرر حيدخل عليك تكلفة إضافية بدون ما تبدأ في البيع والشراء في العملية كلها، ويبدي يحسب عليك من أول يوم حتى لو كان بعد 2 أو 3 استحقاق. السوق في عرض كبير جدا وفي طلب، هذا اللي خلى المشاكل اللي هي الموجودة بالسوق. طبعا إدارة المخزون أيضا فيها ما هي سهلة حقيقة، لأنه المواد بعضها من خارج المملكة ما هي من داخل المملكة، بالتالي إدارة المخزون تحتاج إلى احتساب معين أو حسبة معينة، تحتاج حالة مغامرة معينة. ارتفاع الأسعار وتأثرها عالميا، يعني مثلا اليوم الأجهزة المنزلية أغلبها يعتمد على الحديد والبلاستيك تقريبا يعني والنحاس مثلا. هذه المنتجات لها سعر عالمي ما لها سعر محلي. متأثرة اليوم مثلا الحديد، اليوم مثلا
إيه؟
اليوم مرتفع. اليوم الآن آخر تقريبا أسبوعين 3 أو شهر الحديد اللي هو حديد التصنيع وليس حديد الخرسانات.
إيه؟
الخرسانات الحين في خفض حاليا اعتقد، الان حديد التصنيع مرتفع جدا.
إيه. فاللي أنا أفهمه منك إنه أنتم دائما تجازفون وتخاطرون بتوقع هذا تجيبون أكثر، صحيح هذا الكلام؟ صحيح. بس يعني هذه مفاجأة. ليش؟ لأنه الحديد والأجهزة المنزلية والمكيفات لا تأكل ولا تشرب، يعني ما هي والله منتج حيوي منتج حساس، جيب الحديد وخزن الحديد وصرفه بعدين، يعني ما هو والله اللي قاعد يستهلك معك بقاء في المخزون.
هو يستهلك معك بقاء المخزون في مبالغ مترتبة على التخزين،
مساحات التخزين غيرها، أو حتى إهلاك مثلا.
لا ولا هذه، هو الشراء، أنت اليوم شريتها كلها، شريتها في اعتماد بنكية وكاه، يعني اعتماد بنكي مستندي، بالتالي أنت شريتها وبدأت تدفع البنك
ما صرفتها.
طيب فأنت قاعد تدفع على حاجة موجودة عندك. الشيء الثاني نرجع نقول موسمي. لو عد عليك الآن موسم، يعني مثلا شهر 7 جولاي يوليو، لو عد موسم مكيفات تقريبا حيرجع في شهر 4 في البضاعة تقعد
عندك سنة. إيه
سنة عشان تضطر يجيك موسم. طيب يعني مو باليوم والله ما بعت بكرة بيع، لا مو مستقر ولا مستمر. فدارة المخزون جدا صعبة، بس طبعا عندنا يعني سياسة قوية في دارة المخزون نحسبها، عندنا رقابة من مجلس وعندنا ضوابط، نحاول نشتري في وقت مناسب الكمية مناسبة، يعني في دقة الحقيقة.
تدري وش الحل هذا كله؟ موضوع التمويل، حلول التمويل الآن، تابي تمارا غيرها قاعد يمول لك حتى يعني منتجات كبيرة ومكلفة. السؤال الأهم، كيف لما دخل أو دخلت فكرة التمويل هذه غيرت القطاع ولا ما تغير معكم ولا شيء؟
لا تغير، العكس. نرجع نقول القطاعات هذه مع قطاع الجوالات والقطاعات الإلكترونية، يعني مثل اللابتوب والجوالات من بعض الشركات، من قطاعات اللي الزبون يشتريها وهو وده أنه يدفعها أقساط. وده يقول لك أنا ليش أشتري مثلا، لأنه مو كل شيء تشتري بأقساط، مو كل شيء، لكن ممكن أشتري ثلاجة بأقساط، ممكن أشتري فيزن بأقساط، ممكن أشتري مثلا جوال بأقساط. الزبون ينظر لها أنه لا، خاصة أنت قبل شيء ذكرتها كلمة جميلة، أنت وصلت مرحلة أخيرة، فبعد ضغط البناء أنت وصلت عند التأثيث، بعدين في تجهيز المنزل أجهزة منزلية، فصلت مرحلة الضغط المالي بشكل أو بآخر. الشركات الآن أنت ذكرتها قبل شوي، تمار وغيرها، تعطي حلول يعني رائعة في التخصيط. أيضا في شركات كبيرة جدا الآن بدأت تشتغل، عندها شركات يعني سيستر كمبين لها، هي تعمل حلول تخصيط في أكثر من شركة، يعني في أكثر من شركة بالسوق السعودي، بعض الشركات مساهمة تلقاها أكثر من 60% يعني مبيعات التخصيط، 50% أكثر
من قطاع الأجهزة المنزلية، يبيع 60%
تمويل. إيه تلقاها موجودة واضحة في قائمة،
فاكلهم أزمة يعني.
طبعا.
إيه. طيب أنا قلت لك قبل شوي تنظيميا، برجع لكم تنظيميا، أنت قلت لي قبل شوي أنه وزارة التجارة عندك ساسو اللي هي هيئة المواصفات والمقاييس، كذلك أيضا الجمارك، مسوين مثلث كذا، هل هو يطوق عملكم، يرتب عملكم، ولا يصعب عليكم المسألة؟
لا هو الحقيقة أنه هو ينظم المسألة. اليوم الساسو ووزارة التجارة وأيضا الجمارك يساعدون البلد من يعني مكافحة الغش بشكل أو بآخر، وعدم دخول منتجات مثلا رديئة أو مخالفة للجودة زي ما تذكرت قبل شوي في موضوع المصاعد ولا غيره، يعني يحدون من المشاكل هذه. حقيقة هذا موجود ملموسة يعني.
جميل. هو جهودهم دائما تذكر فتشكر، وبالتأكيد يعني القطاعات كثير. الحكومية تعمل على 80-90% إلى 99%، لكن أنا أبغى أركز على الناقص. وش محتاجين أنتم كقطاع، بحكم أنه في الغرفة التجارية، غرفة الرياض أو حتى غيرها من الغرف، الفكرة الأساسية أنها تكون صوت الأعمال، صوت القطاع الخاص. فاليوم القطاع الخاص ممثلا بأحدهم في الأجهزة المنزلية، وش ممكن ينبه، وش ممكن يلفت الانتباه إلى أنه يا جماعة ترى إحنا جالسين نعاني من هذه النقطة، يا جماعة ترى هذه المسألة التفتوا لها من ناحية ورؤية القطاع الخاص، فوش اللي ناقصكم من الجهات هذه؟
الجهات هذه حقيقة تسمع، ومع المتابعة المستمرة معها والضغط يعني أحيانا تسمع، ولكن مشكلة في قطاعنا قطاع غير منظم، يعني لازم تكون في كل قطاع يكون في لجنة تضم كل الشركات بحيث تطلع مشاكل واحدة وتكون صوت واحد. مثلا في لجان مثلا عملة في السيراميك تضم تقريبا 9 أو 10 شركات سيراميك في السعودية مصنعة، وصوتها سمع، صوتها سمع، وتم تطبيق أشياء كثيرة، بس لما تتكلم بالحركة ما حد يسمعك.
طيب والغرف، لجان الغرف، أنت عضو في اللجنة الصناعية الآن في الغرفة، سابقا بشكل عام، هل صوت لجان الغرف مسموع؟
اي مسموع مسموع مسموع،
بس ليش ما ادت الغرض في موضوع الاجهزه المنزليه؟
لانه ما افتكتل، ما في تكتل. قبل شيء
فأنت قصدك إنكم مفرقين يعني حق الأجهزة المنزلية، في ناس منهم في التجارية، في ناس منهم
صناعية. أول شيء ما في مصنعين معروفين بشكل آخر، ما في تجار مؤثرين كثيرين، يمكن 3-4-5 تجار اللي هم بالسوق السعودي، بالتالي الصوت مو صوت قوي. أكو واحد شغال لحاله.
طيب إذا نبغى نتكلم عن موضوع الصنع المحلية، كررت كثير خلال هذه الحلقة أنه ما عندنا مصنعين، ما في أسماء تنعد على الأصابع كمصنعين، لكن وش اللي مخليها صعبة؟ يعني الاستهلاك عالي، الطلب عالي، حجم السوق عالي، هيئة المحتوى المحلي يعني ما خلت شيء تحاول أنها تعزز الصنع المحلية في كافة القطاعات وكافة المنتجات. صح أنه في قطاعات مستهدفة ومركز عليها أكثر من غيرها، لكن أنتم في قطاع الأجهزة المنزلية ليش ما في تصنيع محلي؟ يعني متى يوم من الأيام بنشوف LG بس إنها LG سعودية؟
هو طبعًا كان في يعني هو بعض الشركات يعني زي مثلًا شاكرة وغيره في مصانع تنتج بعض المنتجات زي LG وغيره، بعض المشاريع، ولكن مش بكمية أعتقد كبيرة وكمية بسيطة. أيضًا زي الزامل أعتقد تنتج كميات لبعض المشاريع الحكومية. من الصعوبة تلقى المنتجات هذه أو مصنعين كثر، من الصعوبة لأسباب. أولًا في لازم يكون في حماية. ما في حماية.
نحميك من مين؟
من المستورد.
أوكي.
ما في تكافؤ بيننا. في تكافؤ. مستورد صيني مستورد يجي كميات جدا ضخمة من السوق السعودي.
فيصير فيه إغراق.
نسبة جمارك جدا يعني عادية محدودة. طيب. وكان حتى بعضهم سابق يتلعبون في بعض المسميات يعني للأسف. يعني مثلا ما يعمل مكيف يعمل مبرد. بحيث إنه يأخذ نسبة الجمرك أقل.
أقل.
أي طبعا. ونشتكي احنا عليهم حقيقة، والاخوان يعني جزاهم الخير يسمعون الصوت احيانا. بالنسبة للمصنعين اول شيء لازم يكون حماية. النقطة الاخرى نحتاج الى تطوير موضوع الايدي العاملة وموضوع بعض الاجراءات اللي زي السعودة وغيره وغيره. في بعض الصعوبات حقيقة كثير بالجزء هذه. هذه الصناعة من الصناعات الثقيلة جدا، صعب فيها تصنيع، صعب فيها التخزين، صعب فيها شراء المواد. حتى قبل شيء ذكرت على موضوع المحتوى المحلي، يعني هيئة المحتوى المحلي هيئة يعني حكومية تأسست قبل يمكن 4 أو 5 سنوات أذكر. الهيئة مركزة بعض القطاعات، بعض القطاعات، ومن الصعوبة أنها تقدر تركز على كل القطاعات دفعة واحدة. هي عندها مستهدفات وعندها رؤية وعندها بس تحتاج إلى فترة طويلة. أنا أشوف أنه قطاع الأجهزة المنزلية والكهربائية من القطاعات اللي أنا دائما يعني ما ودكم تشائم، بس من القطاعات الحقيقة يعني متروكة المهملة. جدا مهملة جدا جدا، فيها فوضى عارمة في كل شيء. أي قطاع في السوق السعودي ما في تصنيع. طيب بينما هو ما في تصنيع مع أنه هو من أكثر منتجات اللي موجود في كل بيت.
صح،
يعني في كل بيت
ما لعنا غنى.
هذا أقرب بيت لنا الآن، شوف إيش عنده، كل منتجاته، عنده مكيفات وعنده غسالة وعنده ثلاجة. طيب وين في مصنع محلي؟ ما في. طيب شلون معقولة في مصنع محلي؟ أنت ممكن تروح تشتري نظارة الآن، يقول لك والله نظارة سعودية، نظارة مثلا مستوردة. تروح تشتري جوال، طيب ممكن مستقبلا يكون في جوال في السعودية. ممكن تشتري لك أي منتج مثلا شنطة، طيب ما تكون براند عالي بس أتكلم عن شنطة عادية، طيب تلقاها مثلا مصنع محلية أو الأخرة. منتجات بلاستيكية ترى 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 سوق البلاستيك ترى في حجم جدا يعني كبير ترى الصناعة المحلية.
طيب بس اسمح لي، افترض اني انا مشرع، خليني اخذ دور المشرع. المشرع يقول ليش التفت الى مجال واعطيه اولويه بدل ما يكون مهمل، واعطي فيه اعزز فيه الصنعه واعزز فيه ادعم فيه المحتوى المحلي. وانا اسمع كلام الرجال اليوم قاعد يحذر، يعني انا لو بيجي على بالي سؤال بقول انتم مش اللي مصبركم على هالقطاع طالما ان فيها المخاطره وطالما ان فيها الاسعار المحروقه وطالما فيها الانسرتينتي هذه كلها، يعني انتم مش مصبركم، انتم مش اللي مقعدكم في القطاع.
احنا مصبرنا في قطاع لانه هذا قطاعنا، وبالنهايه هذه شركاتنا ومصانعنا وقائمه، ولازم احنا نستمر ولازم نخدم المستهلك بشكل باخر. وهذا ما هو كلام روتيني حقيقه، يعني هل انت لازم تخدم المستهلك اليوم؟ اسم الجزيره اسم قوي جدا، يعني اسمه بس مجرد علامه تجاريه، شعار جزيره عربيه موجود على المكيفات، في ثقه بالمستهلك. وهذه الثقه انت يعني ممكن تحبها تلقاها في كل مكان، الناس ترى تشتري على الثقه. طيب بالتالي وجودنا مهم، لكن احنا في نفس الوقت نبغى نتطور. يعني ما يمنع ان وجودك انك ما تطلع، لا توصل صوتك وتتطور، وبالعكس تقبل القطاع هذا، لان القطاع محتاج الى شركات كثيره مو الجزيره. طيب ولا مثلا بعض الشركات زي شاكر ولا غيره، تحتاج شركات كثيره كثيره كثيره. سوق كبير، سوق اكثر من 90-95% تجي منتجاته من الخارج،
مورد.
طيب انت يعني مثلا لو تجي مثلا قطاع الكهرباء مثلا الكيابل مثلا أو بعض المنتجات اللي هي تلقى في شركات كثيرة في السعودية صنعون صحيح موجودة مليانة مغطي السوق السعودي زي الفنار زي كبت الرياض زي كبلاء كذا شركة. طب شركات كثيرة بعد يعني ما نعرف يمكن أسمع عنهم أنا لكن بتجي أجهزة منزلية في شاشة سعودية سمعتها أنت تلفزيون ما في. طيب أنت مكيف سعودي تلقاه بعض المشاريع حكومية يعني يجمع ليس طيب صناعة من التزد.
هل 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 ممكن يكون السبب الأول غير السبب اللي أنت ذكرته ممكن يكون سبب أعلى منه اللي هو موضوع أن التقنية عالية أنه موضوعها تقنيا صعب إلى الآن ما وصلنا كأيدي عاملة وكخبرات وكتقنية هنا أننا نصنع منتج ينافس المنتج الكوري ولا ينافس المنتج الياباني ولا أنت شايف أنها سهلة تصنيعيا؟
هي ما هي سهلة حقيقة. هي الصناعة هذه من الصناعات الصعبة جدا يعني مكيف سبلت لا يمكن يكون سهل تصنع وحدتين وحدة داخلية تقنية عالية وحدة خارجية طيب وتعملها كونكشن فهذه جدا صعبة. الصناعة الثلاجة كيف تخلي منتج يشتغل 24 ساعة معك كيف؟ احنا عادة اللي يشتغل 24 ساعة وش هو؟ طاولة موجودة لها 20 سنة انت تبغى جهاز كهرباء يشتغل زيها ما يشتغل كهرباء فالموضوع مو بسيط. التقنية متجددة ومتطورة ولكن مو صعبة تقدر تسويها
يعني مبها عائق
لا معاق. هي الحماية أعتقد الرقم واحد ورغبة المصنعين في دخول في المنتجات هذه لما يعرف أنه في حماية معناته أنه في ربحية ربحية حتكون تجذب إلى 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 كثير مصنعين ربحية أساس في الموضوع. اليوم مستهلك
ما هو مغري القطاع
يعني. تاجر يشبه يعني شبه يبغى أنت لما تشوف الشركات كثير فتحت محلات طيب ومعارض كبير جدا وأجارتها بالملايين صح ولا معرض دورين تروح لها تجارتها كم تعتقد
صح
ملايين صح. طيب ترى ممكن يسوي مصنع صح ما سوى مصنع
عارف أخرتها
هو يقول لك خلني يعني حط بين النار شيخ طيب خلني بين مستهلك شركة مصنعة هي تأخذ الريسك هي تأخذ الإشكالية هي ترجع اللي هي الضمانات طيب تبلح الشركة هي طيب بل بالعكس الشركة تدور رضاي أنا كتاجر ما أنت القناة اللي هتصرف المنتج لي بالتالي الشركة تدور رضاك فعلا الشركة تدور رضاك حقيقة هذه لأنه أنت قاعد مثل يجيها ألف واحد خطبها أنت جالس وتجي كل الشركات تعرض عندك غسالات وكل شركة تعرض عندك ثلاجات وتلفزيونات أنت دخلت مرحلة ثانية أنه أعطي الميم العلامة التجارية قوية واللي ما عنده علامة تجارية قوية كم تعطيني مقابل مثلا أجار أجر لك مساحة هذه لك فأنا طلعت أجاري من أجارات المنتجات المعروضة عندي داخل المعرض
وضحت الفكرة. طيب
واضح محمد؟
إيه وضحت قبل لا نطلع الاستشارات أنا أبغى أسألك عن تجارب الدول الأخرى يعني أوكي صعب عندنا نصنع في عندنا إشكاليات معينة في السوق القطاع مهمل زي ما ذكرت أحيانا فوضوية من ناحية الاستهلاك لكن الدول اللي حولنا إقليميا في لهم تجارب في التصنيع هل قدرت تنجح لما حاولوا يسبقونا؟
سؤالك جميل وقبل ما أجاوب سؤالك هذا تسمح لي يا أخي محمد إحنا اليوم نشتغل في الجزيرة قطاع الأجهزة المنزلية وقطاع السخانات. قطاع السخانات قطاع مغطى من السوق السعودي كامل من الشركات السعودية يعني يكاد يكون نسبة المستورد أعتقد 5-7% بالكثير بكثير طيب إلى 10% بحد أقصى من حجم السوق بشكل كل فوق 2-1.5 مليون سخان بالسنة. وحتى المستورد هذا منتج معين إيطالي يعني عنده شعبية عند بعض الناس لكن 90% الشركات المحلية هي اللي ماسكة قطاع
تمام.
بالتالي الشركات المحلية تقدر دعم تقدر تستفيد من القطاع هذا. عودة لسؤالك من ناحية من حيث أنه الشركات اللي هي الدول المحيطة طبعا الدول المحيطة هي تتبع السوق السعودي. السوق السعودي هو أكبر سوق في صناعة يعني السوق ضخم جدا والسوق حقيقة مدعوم بشكل كبير من الدولة ومن الصندوق الصناعي في الإخوان الصندوق الصناعي. بالتالي الدول تتمركز حول جزئين دول خليجية ما فيها صناعات يعني أغلب الدول متمدى على السوق السعودي أغلبها أغلب الدول الموجودة المحيطة. الدول العربية عندها صناعات والسوق السعودي إذا صدر لها والسوق المنتج السعودي يكسب ثقة كبيرة جدا في ثقة أي منتج مكتوب يعني صنع في السعودية أو مدن كيسي في ثقة عند المستهلك في أفريقيا بالذات يعتقدون هم واثق هم صادقين يعني مش اعتقاد غير صحيح اعتقاد جازم انه منتجنا في ثقه مصنع يعني بحب صنع بحب يعني للناس اللي هناك. بس طبعا هم في المقابل هم الدول الافريقيه وبعض الدول زي مصر وزي زي المغرب وزي الجزائر وتونس كثير منهم مش كثير منهم كلهم يعاملون معامله المستهلك معامله صعبه يعني المستورد تكلم عن الجمارك توصل 100%.
بس هي ما نجحت الدول هذه في تصنيعها ولا
لا شغال بالعكس.
طيب هم شغالين احنا ليش ما اشتغلنا؟
لانه عندهم حمايه احنا ما عندنا حمايه. بس
في الموضوع كله مداره في مساله الحمايه. طيب التجارب تجارب الدول المتقدمه
تبغاني اليوم نتكلم صراحه يعني وان اليوم لازم اساعد انا جزء من مهام وطنيه احنا بالعكس نقدرها ونحبها ونحترمها اللي بالنهايه اللي يشتغلون تراهم عيالنا واخواننا صح. طيب ويعني بناتنا بشكل عام واخواتنا لكن تبغاني ادفع كثير من رسوم تبغى طيب الماس برودكشن هو الاساس بالصناعه الكميات الضخمه الكبيره جدا الكميات هذه احيانا ما تخدمك بين في الصين هو غزا اوروبا وبقت على سوق الشرق الاوسط ميدل ايست هو اوروبا وامريكا مبهدلهم في داخل امريكا اليوم تلقى في امريكا اغلب الناس عندهم شركات عندهم سيارات صينيه وسيارات امريكيه يعني معروفه على مستوى العالم ما في كلام. طيب نفس الكلام بالنسبه للاوروبيه لانهم يدخلوا عليك على موضوع استهلاك ولا اخره. طيب ما متكافئة ما في تكافئ فرص. اليد العامله لها دور الاسعار لها دور. ايضا الصينيين عندهم شيء مهم جدا هم عندهم كثير من المنتجات المواد داخل الصين مدعومه بشكل او باخر دوله يعني فهذه تساعدهم كثير في موضوع الصناعه وتخفض التكاليف عليهم.
حلو انك طريت الدول المتقدمه صناعيا اتكلم عن كوريا الصين يابان احيانا تايلاند وش الفروقات بين هذه الصناعات يعني في احيانا مثلا ابائنا ولا كبار السن ما يثق في الياباني هو الياباني افضل شيء في كل المنتجات تبي سخان تبي ثلاجه تبي سياره تبي كلش ففي الاجهزه المنزليه وين التفوق وش قاعده تسوي الدول هذا المتفوقين في ايش
اليوم الدوله يعني ما قصرت اليوم دعمت موضوع المواصفات طيب طبعا اكيد في اختلاف في الجوده اليوم حتى في الجوده في الابل مثلا اغلب الابل يصنع في الصين لا. طيب حكم من التكاليف وش امريكا طلعت الى الصين من اهم الاشياء تتعلق في الجزئيه هذه اللي هو الضوابط والمواصفات
بغض النظر عن صناعته
بغض النظر
ممكن تلقى التايلندي افضل من الياباني
يعني صناعه ما هي متحكمه لانه هي في المواصفات فيها مواصفات
أوكي.
طيب صحيح انه منتج مثلا امريكي مثلا بعض المنتجات قوية في مكيفات زي يورك ولا كارير ولا يعني قوية جدا ولكن أيضا ترى هي في مواصفات معينة طيب بس بمنتجات مركزية مثلا مكيف مركزي ما تلقى صيني كثير قليل جدا مركزي يمكن يقري أعتقد هو الموجود بس عنده مركزي بس في السبلت الآن لا الناس كلها صيني يعني اللي بياخذ LG احيانا سامسونج عنده ميزانيه اكثر شويه مرتفعه من المنتجات اللي هي الصينيه ممكن لكن بشكل عام الجوده الصينيه جيده السيارات والله ما ندري احنا لحد الان
جديده نجرب الحين
ما ندري والله
طيب.
بس برضه اكيد تخضع المواصفات اكيد
جميل خلينا ننتقل الان الى الاستشارات نسمع الاولى ثم الثانيه ونجيب عليها
تفضل
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد بن عبد الله العميم صاحب مؤسسة صيانة أجهزة منزلية وأنا لي بالقطاع الخاص أكثر من 30 سنة وهذا تخصصي ودراستي طبعا هو تكييف تبريد أحييكم وأحيي ضيفكم الأستاذ فيصل عثيم وعندي عدد من الاستشارات أولا أكبر مشكلة تواجهنا حنا عملنا موسمي في فترة الصيف بس تقريبا يعني اللي فيه داخل وكذا الشتاء يصير فيه بس لكنه يعني مو يعني استاهل أو كذا طبعا هذا متعب لنا يعني احنا لنا كمؤسسات متوسطة وصغيرة خاصة مع الالتزامات الحكومية والرسوم وغيره فودي أعرف من ضيفكم الكريم هل من الممكن أن الشركات الكبيرة في هذا المجال تسوي تحالفات أو شراكات مع هذه المؤسسات في مجال الصيانة خدمة للطرفين خاصة بأيام الشتاء ثانيا في مشكلة ثانية اللي هي أن قطاع صيانة الأجهزة المنزلية يحتاج تنظيم ورقابة خاصة بموضوع العمالة اللي ربما تشتغل مثل تجار الشنطة، وهذه المشكلة قد تحتاج تحرك من الشركات الكبيرة، لأن هالعمالة هذه تشيل سمعة العلامة التجارية، يعني يكون الصيانة من هذه العمالة في الغالب رديئة، والمستهلك يعتقد أن المشكلة بالمنتج نفسه، وهي بسبب يعني العمالة اللي ما تعرف بالشغلة أصلاً، أو الغالب منهم ما يعرفون. طبعاً منتشرين بكل مكان، واللي تزاحمنا وتأثر على سمعة القطاع كله والسوق السعودي بشكل عام. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب الزميل والأستاذ محمد العميم يقول لك على موضوع العمل الموسمي، هل الشركات الكبرى نقدر نتحالف معها ندخل معها؟ أنا ما أدري، يمكن هم ما سمع إجابتك لأنه سؤال طرح قبل الحلقة، فودي أقول لأنه ترى حتى الشركات الكبرى
تعاني. والله أقول لك محمد الله حيه أول شيء، ثانيا أقول لا تشكي لك لا أبكي لك. طيب حنا نقول من أول مقابل أنه الموسمية هي الإشكالية في الشركة، بس أنا أعتقد يعني بناء على موضوع التحالفات، أو أعتقد أن الشركات الصناعية مع قلتها الموجودة يمكن تكون معدومة صراحة، يعني يمكن ما في شركتين ثلاثة بكثير يعني، أو أربع شركات ماكسيموم. بالعكس تدعم بشكل كبير
التجار الصغار. مثل إيش؟ وش الصيغة؟
الدعم يكون موجود من ناحية المنتجات، من ناحية العروض، من ناحية الدعم في الأسعار في خارج الموسم. هذه كلها دعم في النهاية، وترى هي يعني ما تحقق شيء كبير عشان تدعم بعدين، هي تعطيك على قد الإمكانيات اللي عندها موجودة، بس الدعم موجود بشكل أو بآخر. على جزئية أنه أيضا كان عنده سؤال ثاني،
الرقابة وتجار الشنطة.
الرقابة هو فيه رقابة أكيد من ناحية المواصفات.
إيه.
أتكلم مواصفات أنا، لا فيه رقابة جيدة.
بس الرقابة على العمل في موضوع الصيانة مثلاً، إحنا ما طرقنا إلى الكروس سيلينج يعني.
ما طرقنا لها. هذا موضوع الصيانة من أصعب المواضيع. صراحة. يعني هذا الربحية الكبيرة اللي الآن السوق السعودي شغالين فيها. اليوم قاعد يجون عمالة غير مؤهلة وغير مدربة، مدرسة، بس قاعدين يتوارثون الموضوع. أخ أن أخ، ابن عم أن ابن عم، كذا ويجيبه عنده ويشغله في محل السباكة. مشكلتنا في السوق السعودي، مشكلتنا كلنا، وأنا أولكم يعني، أنه لما أحتاج مكيف خرب علي
السباكة
بسرعة، تعالي بسرعة الحين، أبغاك يا حبيبي تعال الحين. غسالة لا ما أقدر، أحتاج أنا أصلحها. طيب أحيانا إذا كانت داخل الضمان ممكن أصبر الشركة، إذا خارج الضمان أقول شو لا، الشركة أصلا بتدفعني مثلا، خارج الضمان بدفعني، خلني أجيب طب هذا يمكن يصلح لي إياها بأقل تكلفة، ممكن الشركة بتجيني بعد أسبوع أسبوعين. طيب ممكن مثلا تحط لي قطع غيار لسه وش كبرها، طيب طلع لي قيمة الغسالة، ممكن بعض الشركات كذا.
هو أنا بالنسبة لي كمستهلك لو سمحت لي إني أجاوب عن نفسي، دائما عندي هذا الشعور إن الوكالة بيزرفونك مبالغ أكثر من المتوقع، وفي النهاية شغلهم زي شغل مثلا العامل اللي موجود في آخر الشارع.
شعوري أنا وأنا مستهلك يعني، ممكن أكون نفس الشيء. طيب لكن بالعكس يعني اليوم احنا في الجزيرة الضمان اللي عندنا نقدمه وتواجدنا عند العميل بشكل أو بآخر، يمكن أحيانا ما أقدر أجيك بالسرعة اللي أنت تبغاها، هذه حقيقة يعني، ما أقدر أكتب عليك. طيب حقيقة لأنه زحمة أكيد. طيب مع شوارع الرياض ما شاء الله الزحمة، وتواجد المنتجاتنا في كل المملكة، وأيضا موسميتها أحيانا يعرقلك، ولكن تأخذ صيانة صح تحت الضمان. الصيانة الآن حاليا موجودة في الشوارع، صراحة صيانة فوضوية بشكل أو بآخر، مبالغ كبيرة تصرف. طيب لو قال لك بعب الغاز أنت بتقول لا؟ أنت بتقول لا محمد؟
لا
تقول عب الغاز صح؟ كم الغاز؟ شوف كم عبي لك. طب تعرف كم عبالك؟ ما تعرف عبالك. طب تعرف أنه غير لك الكبرسل ولا لا؟ ولا الموتور ولا لا؟ ما تعرف. ممكن يعطيك يبدل لك.
إيه هو شغلة مو مضمون الصراحة، بس أنه يمشي الحال.
يمشي الحال، فأنت بغى واحد يمشي الحال بسرعة بحيث أنه ما أقدر أتأخر مكيف خربان ساعتين، أنت الأزمة وعيش وأنا بغرفتي من أحلى ما يكون. هي لها طبعا يعني، لكن السوق فيه فوضى من ناحية الصيانة جدا جدا جدا.
مأثر عليكم لدرجة أنه مأثر عليكم؟
مأثر علينا؟ لا ما أثر علينا، مأثر بس إحنا منتج إذا لمسته أو لمس أحد غيرنا يطلع من الضمان. فكيته، مش إحنا، كل الشركات اليوم السيارات لو تقول لك ما تفك تحت ضمان ترى يطلع، لأنه ما أدري شو يسوي فيه وش يغير.
بس تقدر تجي وتشوف وش سوى فيه إن كان
أقدر. أقدر طبعا أكيد. بالتالي هو يعني يعمل شوية ربكة في السوق صراحة، عدم تنظيم الشركات. طبعا سووا كثير يعني بعض الشباب السعوديين ما شاء الله سووا بعض الابليكيشن بعض التطبيقات مثلا اجير ما اجير بس انا والله ما ادري بس ما اظن نجحت يعني مع انه ترى اسعارها ما كانت يعني كبيره ما كانت كبيره بس احيانا تعودنا على طريقه انه يجي بسرعه السباك خلال ربع ساعه صح في الحي بالضبط. داخل حيك هذا للاسف يعني هذه مشكله.
خلينا نروح ناخذ الاستشاره الثانيه.
تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يعطيكم العافيه، معاكم باسل الكالثم. الحقيقه عندي سؤال يتكون من شقين. الشق الاول من سؤالي الا وهو هل الاستثمار في مجال اجهزه التكييف بشكل عام سواء كانت بدءا من مصانع محليه او استيراد والحصول على وكالات خارجيه او تاسيس منافذ بيع تجزئه او جمله يعني وموزعين يكون مجدي ومشجع وله مستقبل وعوائد ماليه مربحه لرواد الاعمال او مستثمر جدد في هذا المجال او النشاط بالسوق؟ ايضا الشق الثاني من سؤالي ياتي لمرحله الخدمه لما بعد البيع الا وهي خدمه الصيانه وتوفير قطع الغيار لهذه الاجهزه المقدمه للمستهلك النهائي، هل هي ايضا تعتبر مجديه او انها مربحه لرواد الاعمال الجدد او المستثمرين في السوق السعودي؟ الله يعطيكم العافيه، ارجو ان تفيدونا بهالاجابه.
طيب الاستاذ باسل يقول لك على موضوع الاستثمار في التكييف، واذا حبيت تجاوب على التكييف بالتحديد وبشكل عام في الاجهزه المنزليه في اي اتجاه نروح، احنا نصنع ولا احنا نصير تجار ولا نقاط بيع ولا وين نروح؟
والله انا اقول لاخ باسل صح بالعكس الله يحييه ولا يسال صناعي عن الصناعه، احنا نقول اكيد بنروح مع الصناعه مباشره اكيد يعني هذا 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 عملنا ورغبتنا دائما نطور الصناعه بشكل كبير. طبعا الصناعه ما في ما في ما فيها لها اي كلام، الصناعه هي الاساس وهي التوجه وهي رفعه البلد وهي اشياء كثيره بصراحه وهي قوه البلد هي استقرارها. واليوم الحمد لله الدوله اليوم عندها برامج من الرؤيه كثير تعتمد على منتجات كثيره، صناعه السياحه، صناعه منتجات كثيره، صناعه السيارات زي بعض السيارات الجديده اللي أعتقد اسمها اللوسيد أو شيء تبع البيايف أعتقد أو بعض الصناعات الأخرى، لأنه هي الأساس الصناعة وهي تقوم بلد وهي تعمل صد منيع يعني غير بترول. ولكن الاستثمار أتكلم عن الأخ باسل في موضوع العلامات التجارية، علامات تجارية عالمية ما يجونك ما يعطون أي شخص، اليوم دائما يعطون شخص اللي عنده مراكز خدمة عنده معارض عنده تجزئة لأن في مستهدفات جدا كبيرة مستهدفات، بالتالي هم يعني حتى مثلا تلقى مثلا علام مثلا شركه معينه عندها 10 علامات مشهوره، ليش؟ لانه الشركه العالميه دي مثلا تحتاج تعطي شركه عندها خبره وباع
والعلامه تجيب علامه
علامه تجيب علامه، انا ما اقدر اعطي واحد مثلا اعطي فلان وبعدين يضر علامتي ولا حاله ما حتخدمه بشكل.
لكن خليني اعيد صياغه سؤاله بشكل اخر، هل اركز على اني اكون انا الاول في سلاسل الامداد ولا على اساس اني اكون التاجر ولا اركز فقط في الصيانه؟ ممكن يفتح بزنس الموديل حقه معتمد على اني اقدم خدمات صيانه لكن ما ابيع لك اجهزه منزليه، هل بيربح اكثر؟
اي انا اعتقد انه الصيانه وخدمات ما بعد البيع في ربحيه جدا عاليه وبزنس لسه ما حتشتغل فيه بشكل كبير، ما زلنا معتمدين على السباكين اللي حكينا قبل شوي عن النقطه هذه والمحلات الصغيره للصيانه داخل الاحياء، لكن اليوم لو صار في شركات وتنظيم ومواقع تطبيقات ويتم الطلب بشكل مثلا سريع والمهم تجي تلبية بشكل سريع المهم هذا المهم في الموضوع، فاعتقد انه لا حيكون في يعني فيها بزنس كبير جدا وفيها فائده كبيره. والدليل على كلامي هذا انه اليوم المحلات تسكر ومحلات السباكه ما شاء الله تزيد كل مكان، هذا يدلك انه في صيانه عالم مطلوبه
ان سوقهم ماشي.
طبعا 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 سوق ماشي كبير جدا.
انتم بالنسبه لكم في الجزيره
كم يجي لك؟
في الجزيرة أنتم بنسبة كم الصيانة عندكم من الريفينيو من العائدات كألة كاملة يعني؟
حلو سؤال، لأن الصيانة هي خدمة ما فيها عدد كبير
مشمولة ضمن المنتج.
مش منتج لأنه عندنا ضمانات من سنتين إلى خمسة حسب منتج، بالتالي الصيانة هي يعني نقدمها المستهلك يعني بشكل خدمة العميل ما نقدم بشكل
ربحي، مضطر أنك تقدمها كخدمة لأنه غيرك يقدمها.
أي حفظها منتجنا يعني. طب ممكن يقدمها إذا خارج الضمان ممكن بس أحيانا يمكن يعني ما تكون مقبولة كثير.
جميل. إذا ما جينا نختم الحلقة بالحديث عن صوت القطاع الخاص، بالحديث عنكم أنتم في القطاع الخاص، الغرفة يعني فكرتها الأساسية أنها تكون صوت الأعمال، صوت القطاع الخاص. إذا ما سألنا عن لجان الغرفة، عن عمل الغرف التجارية، هل سبق استفدتوا منها؟ هل سبق أو حتى تجربتك السابقة كعضو في اللجنة الصناعية، هل تشعر أنها كانت مجدية؟ هل تشعر أنها كانت تؤدي الغرض؟ هل تشعر أنه كان في جدوى من عملكم دائما؟
أنا والله شهادتي في غرفة حقيقة مجروحة. في السابق كانت الغرفة هي مجال للعلاقات ومجال يعني مثل ما يقولون أخذ المكاسب معينة بشكل أو بآخر، كعلاقات وغير علاقات. اليوم الغرفة بشكل مختلف، اليوم العمل الغرفة في اللجان موجودة، وأنا حقيقة كنت في اللجنة الصناعية وجلست فيها فترة، صوتها مسموع، صوتها يصل، بل بالعكس صوتها مطلوب. يعني اليوم يعني مثلا سمو ولي عهد لأكثر مرة طلب أكثر من اللجنة، خاصة اللجنة الصناعية، وكثير جلسوا مع الأخوان وشرحوا له الصعوبات والمعوقات وسهلها لهم في اجتماع. فهذا يعتبر يعني شيء ما هو بسيط، يعني دعم حقيقي وتمكين غير طبيعي. في نفس الوقت يعني أنا أتكلم عن اللجنة الصناعية بحكم أني أنا عفوا في اللجنة الصناعية، بحكم اللجنة الصناعية اللي أتكلم عنها، لجنة صوتها مسموع، لجنة فعالة جدا، أوصلت كثير من المشاكل إلى 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 المقام السامي ولوزارة الصناعة ووزارة الأخرى اللي هي ذات علاقة مشتركة وتم حلها. فاليوم الغرفة حقيقة يعني تشكر، جهودها حقيقة مقدرة.
لكن النبي يعني النبي تشد عليهم شوية، ما تشكر
والله ما لقينا على ما شاء الله عليهم.
طيب
خاصة لجنتنا صلاحي السابق.
في ختام هذه الحلقة أبو فهد، لو قلت لك صوت أعمالك مسموع، وش ممكن تقول؟ سواء للمستفيدين، للمستثمرين، للمنافسين، للمشرعين، للمستهلكين، وش ممكن تقول في نهاية هذه الحلقة؟
أنا اليوم أقول الحقيقة أول شيء يعني أشكر الجميع، أشكركم أنتم يعني قبل ما نختم الحلقة على جهودكم الطيبة وتفاعلكم واحترافيتكم حقيقة في العمل، من جميع الإخوان اللي قابلتهم هنا داخل الكواليس واللي خلف الكواليس.
شكرا جزيلا.
لكن بالنسبة للكلمة أقولهم أن السوق السعودي سوق جدا قوي وسوق جدا فعال ومقبل على 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 ثورة قوية جدا، يعني من ناحية البناء والمعمار. واليوم تشوف المشاريع موجودة في السوق السعودي سوق جبارة، وما صارت تركز على منطقة معينة، بل بالعكس بتمس يعني كل المناطق. نحتاج إلى كثير من التنظيمات داخل السوق، نحتاج إلى تطوير كثير بحيث نقدر نواكب هالطفرة هذه.
شكرا جزيلا لك، يعطيك ألف عافية.
شكرا أخي حمد، شكرا جهودك، شكرا.